بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثالث أيها الإخوة من مجالس هذه الرسالة، وهي كفاية المتعبد وتحفة المتزاهد للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الصيام فضله. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقوله: فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه. قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، ويكون الرفث الجماع، ويكون ذلك الجماع والحديث به، وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء. ولا يصخب، الصخب الصياح واختلاط الأصوات، ويقال بالسين والصاد. وخلوف فم الصائم بضم الخاء هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة.
نعم، هذا الحديث حديث جليل وعظيم في بيان فضل الصيام وأجر الصائم، وفيه فوائد. قوله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ له ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ له، قال العلماء، يعني أن العبادات مع ما فيها مما يرجوه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب والتعبد لله سبحانه وتعالى به، إلا أن هذه العبادات فيها حظوظ للإنسان دنيوية، بمعنى عوائد للإنسان تعود عليه، مثل ثناء الناس عليه إذا كان رجلا مصليا مثلا واعتاد المساجد وكذا، فيقول الناس مثلا: هذا رجل طيب ونأمنه على أموالنا وكذا. قد يتزوج الإنسان بهذا الصلاح إذا كان عنده أداء صلوات ومحافظة على جماعات وجمع وطلب علم وكذا، هذه كلها عبادات. فترتب على هذه العبادات ماذا؟ بجوار الأجر الأخروي ثناء الناس عليه. وقد يزوج الرجل ابنته لهذا الرجل الصالح الذي يراه اعتاد المساجد وكذا. كذلك أيضا مثلا الإنفاق وإعطاء الصدقات، هذا يعود أيضا بالثناء عند الناس، ويقول فلان هذا رجل طيب ورجل منفق، وبالتالي تتيسر أموره مع الناس أكثر وأكثر. فهذه العبادات مع ما يرجوه الإنسان عند الله عز وجل من أجر وثواب، إلا أنها لها عوائد مردود يعود عليك، مثلا طالب علم أو شيخ أو كذا، الناس تعرفه وكذا، يحبونه ويقدرونه ويبجلونه ويكون له المكان بينهم، هذه عوائد. فكل عمل ابن آدم له، يعني يعود منه شيء بالحظ عليه من دنيا الناس إلا الصوم فإنه لي، لأنه سر بين العبد وبين ربه. يعني ما أحد يراك هكذا فيقول فلان هذا صائم، لأن هذا سر بين العبد وبين ربه، ولا أحد يطلع على هذا السر إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أن تخبر أحدا. فالعمل الظاهر البارز: نفقة، حج، صلاة، طلب علم، دعوة إلى الله، أمر بعروف عن منكر، هذا الظاهر، فالناس يثنون عليك ويقول هذا رجل طيب وربما تسهل كثير من أمورك وغير ذلك. يعني أنت مثلا إن كنت رجلا طيبا وصالحا كذا، إذا دخلت مثلا مؤسسة حكومية وكذا فالناس تقول سهير مثلا لفلان، هذا رجل طيب، هذا رجل من أهل الخير، لكن ما أحد يقول سهير لفلان هذا رجل صائم، ما أحد يعرف إذا كنت صائما أو لست بصائم. فلما كان الصوم سرا بين عبدي وبين ربي قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي، يعني أن العبد استودع هذا الصيام عندي فلم يطلع على ذلك أحدا أو لم يطلع على ذلك أحدا، لأن الصيام ليس له مردود ظاهري في الإنسان بخلاف سائر العبادات، تصلي في جماعة تنطلق إلى بيتك تؤذن أنت مؤذن الناس تسمعك، أنت إمام الناس تصلي وراءك، أنت داعي على المنبر الناس تجتمع حولك، كل هذه أمور ظاهرة الناس يرونها فيك، إلا الصيام ما حد يدري هذا صائم أو هذا مفطر، ما أحد يدري. يلقاك الرجل يستفتيك يقول أنا مثلا مفطر في شهر رمضان، أنا مفطر وماذا أخرج، وأنت لا ترى عليه أمارات الفطر ولا شيء، فلا فرق بين صائم وبين مفطر. هذا معنى كل عمل ابن آدم له له له، والعبادات كلها لله، لكن له أي أن مردود ذلك الظاهر يعود على الإنسان بشيء من حظوظ الدنيا، ثناء الناس و ائتمان الناس له وغير ذلك. فإلا الصيام فإنه لي، ولهذا لما كان الصيام سرا بين عبد وبين ربه كان أجر الصيام عند الله عز وجل وأنا أجزي به، فالحسنة بعشر أمثالها وكذا كما جاء في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أن الله عز وجل أخفى أجره وذلك لعظمه، لأن الأجر إذا أخفاه الله عز وجل فلا أحد يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، مثل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة، جنة الجنة الوقاية، الجنة هي الوقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية من أعظم شيء وهي من النار، وقاية من النار، فمما يقي الإنسان النار الصيام، هذا من العبادات العظيمة تقي الإنسان النار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه وبين النار 70 خريفا سنة، يبقى هذا مما يقي الإنسان ويجن الإنسان من عذاب الله عز وجل. ولهذا جاء في الروايات الأخرى، جاء في بعض الروايات جنة وحصن حصين من النار، جاء في رواية جنة وحصن حصين من النار، جنة من النار جاء في بعض الروايات. فإذا كان يوم صوم أحدكم سواء هذا كان فرضا أو نفلا لكنه يتأكد في الفرض فلا يرفث، وأصل الرفث ما كان في الجماعي وكذلك يطلق على مقدمات الجماعي وكذلك يعم كل فاحش، فعلى حسب السياق، وهنا يعم كل شيء، الجماع طبعا لأنه لا يحرم عن سنة جماع امرأته، وكذلك المقدمات، فإن الإنسان الأولى له أن يترك ذلك، والأولى إذا كان عنده شبق فإنه يترك ذلك لأنه قد يفضي بالوقوع به إلى الحرام، كما قالت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه ثم هو كل فاحش، كما قال هنا رحمه الله قال الأزاري وهي كلمة جامعة لكل ما قال، أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه، تناول كل شيء من هذا، رفث الكلام وفحش الكلام، ولا يصخب، والصخب رفع الصوت والخصومة والمجادلة، صخاب في الأسواق، صخار في الطرقات، يرفع الصوت يهاوش عند خصومات عند مراء عند شجار، ينبغي أن يظهر أثر الصوم على الجوارح، إذا صمت فليصم سمعك بصرك لسانك بطنك فرجك قدماك يداك، انت صائم، والصوم لابد أن يعود بانكسار على الإنسان، أما أن يكون صخابا يرفع الصوت هذا غالبا تجد هؤلاء ما انتفعوا بالصيام، غالبا انتفعوا بالصيام قليل، لكن الصائم تراه في نهار رمضان عليه من السكينة والوقار ما عليه نتيجة هذا الصيام الذي نقول ما جوعه، لا كسر حدة شهوته وحظ نفسه، فتراه على سكون عظيم هذا الصيام، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله أو قاتله فليقل إني صائم. إن ساب أحد تطاول عليه فلا يرد هذا التطاول وليقل إني صائم. هذا في الفريضة واضح إن صائم للناس إذا ذكروا بهذا الناس كلهم يصومون إذا ذكر بهذا فإنها تردعه إني صائم فاتق الله في. يعني كيف يعلو صوتك على رجل صائم إن نلت منه فلك تلنه من رجل عابد بالصيام. فهذا الصوم إما أنه هذه الكلمة إما أنها تذكير لمن يريد أن يعتدي عليك إن صائم فتضعه أو تذكير لنفسك فتهدأ فلا ترد إني صائم فلا أفعل شيئا فيهما يعني إرضاء النفس ما فيه بل حسبي أن الصوم يربين فيمتنع الإنسان عن رد الإساءة بالإساءة أو تذكير لهذا الشخص أو تذكير لهما. والحقيقة أنا يعني أتوقع ولم أرى هذه بعيني أصلا يعني واحد يعتد على واحد عند فرن العيش ولا عند مثلا في محطة قطار ولا في سوق خضار ولا كذا فقال رجل آخر إني صائم. أنا ما رأيتها. في أشياء تدرسها وتحفظها لكن ما ترى بعينيك مثل المنافسة على الصف الأول والاقتراع. أنا ما رأيتها بعيني مثلا الاقتراع. كذلك في أسواقنا في شوارعنا أن يقول رجل إني صائم هذا ما رأيناه لكن أحسب أنها لو حصلت لكسرت لكسرت حدة شهوة المعتدي وشهوة من يريد أن يرد الإساءة بالإساءة. فإن ساب أحد أو قاتله فليقل. طبعا أو قاتله يعني يريد مقاتلة الاعتداء عليه بيده وكذا. وهذا لا يمنع أن الإنسان يدفع بالتي أحسن إذا أراد أن يمد يده وكذا ادفع بالتي أحسن ما تتركه يضربك وكذا وتقول إني مثلا صائم وتكتفي بهذا لكن ترد هذا فقط وتقول إني صائم. هذه كفيلة أن ترفع الشيطان بينكما إني صائم والذي نفس محمد بيده. هذا حلف بهذه الصفة والذي نفس محمد بيده حلف بالله عز وجل. فإن الذي نفس محمد بيده هو الله سبحانه وتعالى والذي نفس محمد بيده يحلف بالله عز وجل لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح مسك. خلوف بالضم وهذا هو المشهور وهو الصحيح. قد خطأ بعض العلماء غيره وهو الفتح والبعض جوز فيها الوجهين لكن على كل حال المشهور هو الضم ولعله هو الأصح. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك أي مردود هذا يوم القيامة مثل دم الشهداء يوم القيامة فيبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا يكون مردوده يوم القيامة. والعلماء قالوا الحكمة من هذا يا أخوان هذا الذي يعني ينبعث يوم القيامة ورائحته زكية وهو الصائم ذلك لأن هذا الصوم كان سرا بين العبد وبين ربه كان العبد مخلصا فأظهر الله للخلق ما كان ماذا ما كان قد أصر به العبد ليعلم بذلك و يظهر فضله على الناس. ولهذا قال ابن رجب رحمة الله عليه في بيان هذه الحكمة يعني لماذا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله لما كان الصيام سرا بين العبد وربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة ليعرف أهل الصيام بصيامهم جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. هذه الحكمة أن الله يظهر ذلك يوم القيامة طيب هذا الخلوف الذي ينبعث من فم الإنسان، هل هذا الخلوف يستحب إبقاؤه نظرا لأنه علامة على الطاعة؟ يستحب إبقاؤه وبالتالي لا يزيله الإنسان ولا يستعمل السواك كما قال بعض العلم بأنه لا يتسوك بعد الزوال، وهذا قول للشافعية رحمة الله عليه خلافا للجمهور الذين يرون استحباب السواك في نهار رمضان. فهل الإنسان يزيل هذه الرائحة ولا هذه الرائحة مرادة لنفسها أم لا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يجيب عن هذا السؤال في هل يستحب إبقاء هذه الرائحة بالنسبة للصائم. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به. يعني ليس هناك جنس التعبد والتقرب بالرائحة الكريهة، وإنما ذكر طيب الخلوف أو ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، فهي علامة على العبادة والممدوح هنا العبادة وليس إبقاء الرائحة. وعليه فالقول بأن هذه الرائحة هي محببة عند الله وبالتالي تترك إنما الصوم، ولهذا ما جاء في فضل الرائحة شيء، إنما جاء في فضل ماذا؟ الصوم. لكن لما كانت هذه الرائحة لها مرددها المعلوم أو دليل على كذا مثل الدم نفسه، فإذا الإنسان ما تقرب بالدم ولا يبقي دما ولا يمسحه ولا يغسله ولا إلى آخره لكونه مثلا علم على طاعة، لا كل هذا يزال، كل هذا يزال، والفضل يعود إلى ذات العباد. لكن الله عز وجل يظهر هذا الفضل بماذا؟ بأثره، يظهر هذا الفضل بأثره. فالصائم يأتي يوم القيامة ورائحته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك، وكذلك الشهيد يأتي لون دمه وشرحه دما اللون لون الدم لكن الريح ريح المسك. طيب فائدة، هل يوصف الله عز وجل بالشم لكون النبي قال والذي نفسه محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيوصف الله عز وجل بالشم أو ماذا؟ صفة الشم توقف فيها الكثير، قال النص ليس فيه ظهور ذلك وصراحته فلهذا لا ننفي ولا نثبت فنتوقف. قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: استدل البعض بأن الله يوصف بالشم وهذا ليس بصريح، ليس بصريح، ولا يجوز الجزم به لعدم الصراحة، إذ قد يكون إدراك الله لهذه الرائحة عن طريق العلم لا عن طريق الشم، عن طريق العلم لا عن طريق الشم. ولذلك ما دام أنه لم ترد هذه الصفة وهي من الصفات الخبرية الصريحة فإن الأجدر بالإنسان الإمساك، فإن الأجدر بالإنسان الإمساك. ابن القيم له كلام أحسبه جيدا في هذه المسألة ولم يهمل هذا الموضع عن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فقال ابن القيم: من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك، مثل النبي هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا، وأعظم ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه لا تشبه ذوات خلقه وصفاته، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا. يعني إذا قالوا لا يوصف الله عز وجل بالاستطابة، قيل وما الفرق بينه وبين سائر الصفات؟ تستشكلون في الاستطابة، استشكلوه في ماذا؟ استشكلوا مثله في الرضا. فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء في هذا الباب. يبقى إذن الصفة التي يخبر هنا عنها ابن القيم هي صفة ماذا؟ الاستطابة. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم لخلو فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ففيها نسبة استطابة ذلك أطيب عند الله نسبة الاستطابة لذلك كسائر صفاته كالرضا والغضب وكذا. فجعل ابن القيم رحمه الله تعالى من الصفات. أما أن نعدها إلى التصريح بصفة الشم فذلك كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن هذا ليس بصريح، ولا يجوز الجزم به لعدم الصراحة، ولا ننفي ذلك أيضا، بل نتوقف فيه ونمسك عنه. هذا ما يتعلق بمسألة صفة الشم، فنقول كما قال ابن القيم تكون الصفة هنا صفة الاستصابة، وهي من الصفات الخبرية عن الله سبحانه وتعالى كسائر الصفات الخبرية. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره على أن الله أتم النعمة، ليس فرح بفطره يعني أنه سيأكل ويشرب وخل بينه وبين الطعام والشراب والشهوات، لا، إنما فرحوا ماذا؟ فرح شرعي، أي أن الله أتم عليه نعمة وأتم صيامه لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فعدة من أخر فمن شهد منكم شهر فصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أو قد ينضاف إلى هذا أيضا فرح طبعي، حتى لو فرح الإنسان إن سيأكل أو شيء، هذا فرح طبعي لا يؤخذ عليه، ومع ذلك الإنسان فرحه الأسمى هو الفرح الشرعي، فإن انضاف إلى ذلك الفرح الطبعي فلا غضاضة في ذلك. وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بجزاء ذلك العظيم الذي يجده. ولهذا يوم القيامة يتمنى الإنسان أن لو صام كل يوم كان قادرا عليه. ودائما نحن نجرب هذا، كلنا جرب هذا، دائما الإنسان يدرك الشيء بأمرين. الأمر الأول إذا حرمه فلهذا يدرك فيقول يعني كنت في نعم ولم يعني استغلها. الأمر الثاني إذا فات الأوان، دائما كده يعني إذا فات أوان الشيء الإنسان يقول ليتني كنت وكنت وكنت. مثل كلنا الآن يقول لو أن الإنسان يعني كان مثلا هدي الطلب هذا بقوة والفهم هذا وعنده مثلا 15 سنة 18 سنة كان ممكن يعني حصل. ولهذا احنا بنقول الشباب اللي هو يعني مثلا انت عندك مثلا 80 سنة، ف فتقول مثلا لو من 75 سنة يعني كنت اجتهدت اكثر واكثر. دائما الانسان ايا كان، فما بالك بقى الشباب اللي هو 18 سنة 19 سنة 20 سنة يستطيع الان حفظه جيد واستيعابه جيد في الحفظ وكذا، لابد ان يستغل، لانه سيأتي اليوم لو وصل مثلا 40 الى 50 الى 60 سيندم، لانه بينظر يقول يا انا بقى لي 20 سنة على الاستقامة، لكن هذه المدة لا تكفأ معها منسوب الحفظ الذي أحفظه، أنا أضعت أوقاتا كثيرة جدا. ولذا احنا بنقول يا أخواني أربعة أمور لابد ما تمرك من يومك أبدا ولو قل، يعني الحفظ والمراجعة والمدارسة والسماع. لو سمع سبحان الله الكلمة انتفع به، لو قرأ الكلمة انتفع به، ما بالك لو قرأ صفحات ولو سمع كلمات. فكلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة ستصبح بعد شهر متنا، يعني سطر مع سطر بيصبح متن. البيقونية تحفظها في شهر مثلا، لو كل يوم بيت يبقى معناه ان هذه البيقونية، وبعدين الشهر الثاني هذه الأصول الثلاثة، والشهر الثالث هذه القواعد الأربعة، والشهر الرابع هذه نواقض الإسلام، والخامس والسادس والسابع والثامن. سنة وجدت نفسك معك المستوى الأول في المتون. أنت الآن من 10 سنوات ما معك المستوى الأول من المتون، ولعلك تعلم به ليه غدا بعد غد. فلهذا لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك. فالإنسان دائما يشعر بهذا إذا مر الوقت وطال به الزمن، يقول ليتني أدركت هذا من قبل. ولهذا من توفيق الله عز وجل أن الإنسان يوفق لصاحب السنة من أول حياته، لأنه سيختصر عليه الطريق. إنسان كان عنده طاقات يا أخواني وإمكانات، كان إنسان ينظر للصفحة هكذا يكاد يحفظها، يكاد يحفظها، لكن فين الحفظ؟ مين بيحفظ أمامك عشان تقول أنا أفعل مثله؟ أو الشيخ اللي يدلك على هذا، هو فين الشيخ؟ الشيخ إلى اليوم بيحارب الحفظ، الشيخ إلى اليوم بيحارب الحفظ، كيف تدل عليه؟ لكن اليوم أنت بتأخذ وأنت صغير عندك 6 سنوات يقال لك خذ هذا المتن احفظه، يقال لك خذ هذا المتن احفظه. الطريق 1 2 3 4، طريقة الطلب 1 2 3 4، خذ يا ابن كذا، اترك هذه البدع. اليوم انت بتحفظ من الصغر، ان ما في جماعات ولا طوائف ولا خروج ولا مدارات ولا جماعات ولا احزاب ولا كذا، هذه اصلا انت قد تنفق عمرك فيها ولا تهتدي اليها، ولا تهتدي اليها، وقد تنفق عمرك كله فيها ولا تهتدي اليها اذا لم تجد من يأخذ بيديك الى هذه المسألة. ولذا قد تكون زي الاستشارة كده في علوم الدنيا، تجد واحد بروفيسور كما يقال ورجل قمة واخذ جائزة مدري ولا يحسن أن يقول معنى لا إله إلا الله، لأنه ما تعلمها في أساتذة في دكاترة في الجامعات، يعني عقولهم وذكاؤهم عالي جدا، ولكن قل لهم ما معنى شهادة لا إله الله، ما معنى شهادة أنا محمد رسول الله، عرف لي الإسلام، عارف ليه الإسلام؟ قل ما الإسلام؟ قل له كده أنا عايزك ما تلقى واحد من هؤلاء اختبروا في هذه المعاني، قل له ما الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ أنا قابلت رجلا تبليغيا في الحرم، شعلة نشاط في التبليغ، شعلة، كان أعجمي، تدعو ليه؟ الإسلام وندعو كذا. طب ما الإسلام؟ والله يا أخواني ما أجابني، ما الإسلام؟ إيه هو الإسلام تدعو ليه هذا؟ ما الإسلام؟ طب تصحيح تدعوني للصلاة؟ أنا تارك للصلاة وأقول حسبي، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، أنا معتمد على هذا، ليه تلزمني بالصلاة؟ ها؟ اقنعني بالصلاة، ادعوني للصلاة، أنا أقول من كان أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه معاني أولي ما أعرفها لأنه ما تعلمها، لأنه ما تعلمها. فسيأتي اليوم الذي تقول ليتني صمت كل يوم كنت قادرا عليه وما فاتني شيء. لكن الإنسان اليوم يقول حسب إنسان يصوم رمضان 6 من شوال مثلا أو كذا، فعلى الأقل لا يمر شهر على الإنسان إلا ويصوم 3 أيام، فيكون كأنما صام الظهر كله، صام الظهر كله 3 أيام الحسنة وعشر أمثالية، فتكون إيه صيام الشهر ب3 أيام، كل شهر يصام ب3 أيام. وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم نعم، يعني الحفظ أسهل من المراجعة؟ يعني طريقة المراجعة صعبة يبقى الحفظ أصعب. لا يعني صعب على نفسك كيف؟ الحفظ ليس بصعب والمراجعة تكون صعبة كيف؟ في ورد زي القرآن تماما كالقرآن تماما، وهو أول شيء في أوله يكون صعبا، يكون صعبا في الأول، دائما مرحلة تثبيت صعبة فتحتاج عناء، بعد ذلك إذا صرت حافظا جاءت السهولة، جاءت السهولة. فالإنسان يجعل نفسه وردا دائما في المراجعة، كما يجعل نفسه وردا في مراجعة القرآن، يجعل نفسه وردا في مراجعة المتون. الأمر الثاني أنه يكون مثلا معه المتن على الهاتف دائما، إذا كان في وقت هو لا يراجع يسمع، فكثرة السماع تمتن أيضا الحفظ. الأمر الثالث كثرة الاستدلال، يعني لا تتكاسل وأنت تستدل بهذا وذاك، فكثرة الاستدلال أيضا ويمتن مثل القرآن تمام كالقرآن تمام. الأمر الرابع أن يكون أن يختار الإنسان له صاحبا يكون قويا في همته أيضا يراجع معه، يبقى يتفق على وقت أنت تراجع ليه حتى يلتزم الإنسان أمام آخر فيلتزم أمامه. ممكن الزوجة تكون بعد دور، لكن أفضل يكون أخ لك، لأن الزوجة تضحك عليها أنت، بلاش اليوم خليك بكرة، لكن أخوك هيسمع لك وأنت تسمع له، ويكون هذا الالتزام معه أضبط. كل هذه وسائل لتثبيت المراجعة عند الإنسان. نعم. لا ابدأ بالمراجعة قبل أن تنهي المتن، غدا تراجع قدر اليوم، مراجعة معك إلى أن تفرغ، مراجعة معك في المتن تفرغ، يعني المتن هذا تحفظه في أسبوعين أو شهر، لو تركت أول محفوظك شهرا نسيته، لكن اليوم الثاني تأتي بحق اليوم في الحفظ اللي هو الجديد ومراجعة أمس، الثالث تأتي بكذا، الرابع هكذا، إلى أن تصل إلى نهاية المتن تكون قد راجعت المتن 30 مرة 40 مرة 50 مرة. في طريقة جيدة يعني، بس هذه تحتاج إلى صبر في الأول، لكن مع كونها حاجة صبر لكنها هي أسرع طريق، لكن هتبدو لك أنها أبطأ طريق لكنها أسرع طريق، وهو أن الإنسان لا ينتقل من الشيء إلا مثلا إذا قرأ 50 مرة. يعني أنت عندك مثلا الوجه هذا تحفظه، قرأه 50 مرة 50 مرة، ما تنتقل 50 مرة، مرت له مرت له مرت له مرت له، طبعا تقول 50 مرة، لكن إن قرأته انطبع في قلبك. وأنا أقول 50 هذا من عندي اجتهاد يعني رفقا، وإلا يعني بعض الناس كان يقول في القرآن، بعض مشايخنا في القرآن كان يقول تكتبه 100 مرة، تكتبه مش حتى تقرأه، تكتبه 100 مرة، يعني تكتب الربع مثلا 100 مرة 100 مرة. نعم. فالضبط قبل الانتقال، ضبط المحفوظ قبل الانتقال، هذا من أهم الأمور التي تسبب الحفظ. أيوة أحمد. نعم أي نعم، استطاب ده تعبير النص نفسه، يستطيب، لأن الاستطابة غير السبب، الاستطابة قد يكون من جهة من جهة يعني الاستطابة يستطيب ذلك، ولا يكون ذلك بالشم، ولا يكون ذلك بالشم، ولهذا من جهة الشم لم يأتي التصريح بها كلمة شمة، فيكون الاستطابة موافقة للنص، ولأن الاستطابة أعم. نعم. أيوة محمد. هي كما قلت لك الطرق كثيرة، والإنسان يختار من هذه الطرق ما يتفق معه، من جهة يعني المراجعة كيف تثبت، هذه تختار من الطرق ما يتناسب معك، لكن عموما الذي لا خلاف فيه أن الكثرة هي الجامع المتفق عليه، الكثرة، الكثرة دي بتعداد الختمات بتعداد الموضع أيا كان، لكن في النهاية نعود إلى الكثرة. تعاهدوا تعاهدوا يعني أكثروا من التلاوة أكثروا من مراجعة أكثروا من كذا، هي الكثرة ما فيها غير هذا، فكلما أكثرت كان هذا أفضل، كلما أكثرت كان هذا أفضل. هذا معروف، الشيء إذا رجعته وإذا قرأته 20 مرة ليس كما لو قرأته 2 3 4 وهكذا. لكن الكثرة مع المراجعة مع أحد، يعني تعرض وأنت تعرض على أحد، هذا أمكن. لأن ممكن إنسان هو برجع واحدة قد يأتي خطأ ويثبت معه، لأنه خلاص ما ينظر، فكر أن هذه قطعا مثلا، فتكثر معه مع التكرار، فهو ما يعرض على أحد يصحح له. لكن هو المراجعة تساوي الكثرة، المراجعة تساوي كثرة القراءة وإدمان المراجعة، هذه تساوي، ما لها غير هذا. جميع الحفظ قرآن متون كذا يساوي كثرة، بس يساوي كثرة. ولهذا ما في شيخ يثبت القرآن في ذهنك، إنما يعطيك طريقة تثبت، لكن هو شيخ يثبت، أنت الذي تثبت، أنت الذي تثبت. وانتقاء الأوقات أيضا يكون إنسان فيها نشيط، ما يكون منهك وكذا، كذلك عدم اليأس، كذلك عدم اليأس، لأن الإنسان ممكن في الأول يتعثر فييأس. ولهذا ما في سنة، حتى لو عندك 80 سنة الحفظ ما توقف إلى الممات، واحفظ حتى أتيك اليقين، لو كلمة واحدة لو كلمتين. ومما يحفظ ذي أصلا العقل ولو عشت إلى 90 إلى 100 سنة الحفظ، لأنه تمرين. عارف العلاج الطبيعي المفاصل وكذا، العلاج الطبيعي للذاكرة وكذا هو تدريبها على هذا. إنما لو تركت الذاكرة، ولذا بعض الناس يقول مش قادر أنا والله، يعني مش قادر، صعب جدا عند الحفظ. تسأله أنت تمرنت على هذا، بتجاهد نفسك في هذا؟ أبدا. فهي تماما كالمفاصل وأي شيء، كثرة الحركة دائما. ولهذا الفلاح عنده 80 سنة ويمسك بفأسه، أنت خذ الفأس أنت الآن وانزل كده، بتعرق قبل ما تمسكها يمكن، يعني بتعرق. لكن الفلاح، بس بشرط الفلاح المستمر، لكن الفلاح اللي استراح ثم يعود صعب. لكن لو واصل تبقى معه، لو واصل تبقى معه دائما. فهو هكذا الذهن إن مرنت على هذا الأمر بقي معه. عموما يعني الموضوع هيطول في هذا، لأن نعم المحفوظ مراجعته يعني، لا دائما معك، إذا تحفظ اليوم الصفحة الثانية الصفحة الأولى معك. إيه وأنت المحفوظ الجديد، الصفحة هذه وأنت بتحفظها جديد ما تنتقل إلى أخرى إلا 50 مرة، 50 مرة خلاص، يعني هذه تثبت ثبات عظيم. نعم أي نعم، لا يبعد، أطيب عند الله يبقى استطاب، الله يستطبها، هذا موافق للنص. وهو أكبر وهو أعظم أيضا، يعني هو أكبر وهو أعظم. أي نعم، هذه كلها صفة، اللي هو العظمة والإجلال وكل هذه من الصفات، نفس المسألة. فهذه أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله، أطيب يعني الله يستطيبه. فقلت كيف يستطيب الله؟ نقول كيف يرضى الله، فهذه موافقة للنص. إنما إذا عدلت إلى الشم، فالشم هذا يحتاج إلى نص صريح في هذا، صفة الشم، لأن طبقت تكون أعم من هذا. ولهذا نقول ما كيفيته لا نعلمه، قل فيها كما تقول في الصفات. نعم نعم، غير يستطيب ليه؟ ما هو أطيب عند الله، يعني أنا ما معنى أطيب عند الله؟ أن الله يستطيبها، فهي استطابة. نعم، ولهذا لما توقفوا توقفوا في الشم. وأنا أظن لو شيخ العثيمين مثلا ذكر له قال ابن القيم سيستحسن، بخلاف الشم، بخلاف الشم. نعم، أن الله يشم ذلك، لكن يستطيب ذلك فأطيب عند الله. ولهذا نخبر بهذه الصفة كما جاءت، ثم صفتها ثم كيفية هذه التفوض عند الله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. نعم نعم اقرأ.
قال روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه.
فدل هذا على أن أبواب الجنة تكون على حسب الطاعات، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله يعني هل من حرج أن يدخل أو أن يدعى الرجل من كل هذه الأبواب؟ قال لا وأرجو أن تكون منه. وطبعا هذا ليس في أبي بكر فقط رضي الله عنه بل في كل من اجتمع له الطاعات، فينادى من هذا الباب ومن هذا الباب ومن هذا الباب، ودل هذا على أن الجنة لها أبواب، وقد جاء مصرحا بالعدد بأنها ثمانية، يدخل من أبواب الجنة الثمانية. نعم فأبوابه ثمانية، وأما أبواب النار فسبعة، لها سبعة أبواب. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة ولأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. سبحان الله سبحان الله، هذا فضل الله عز وجل. وهذا العدد الكثير ثلثاه من هذه الأمة المباركة، ولهذا انظر سبحان الله هذه الأمة المباركة المساجد والمقبلون على الطاعات مع تباعد الأزمان والقائمون بالحق في كل زمان مهما انتشر الباطل ومهما تبناه من تبناه يبقى الحق قويا. بل إذا رأيت شدة أعداء الإسلام على الإسلام فلنكاية الإسلام له، فإن كثرة الصراخ على قدر شدة الألم. نعم.
قوله باب الريان واختصاص الصائمين به قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش، فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازي به المجازى به على الصوم.
إيه نعم، يبقى الريان من الري نظر لمكان ينال من العطش. والعطش لماذا ليس الجوع؟ لأن العطش أكثر من الجوع، يعني ممكن إنسان ما يجوع لكن مع شدة الحر وكذا يشعر بالعطش، والجوع يتحمله الإنسان ولا يحب. ولذا كثير من الصائمين إذا جاء المغرب همه ماذا؟ الماء، وهمه العصير، وهمه كذا يرو به ظمأ. نعم. فلما كان لله عز وجل قيل هذا باب الريان. الريان لقد عطشتم كثيرا لله فاليوم يوم المجازاة، يوم الري، يوم المكافأة، يوم المزيد. نعم الله أكبر. نعم.
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه، والخريف السنة.
نعم. ما المراد يوما في سبيل الله؟ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله ما المراد بسبيل الله؟ قال العلماء يحتمل أمرين، الأول وهو الأشهر أنه يصوم في الجهاد حال جهاده، وهو مجاهد يصوم، وبهذا يكون قد اجتمع له عبادتان، عبادة الجهاد وعبادة الصيام. صام يوما في سبيل الله أي وهو يجاهد في سبيل الله، وهذا محمول على من أطاقه، وإلى الجهاد غالبا في سفر، والمسافر يفطر، والنبي قد أفطر ليتقوى على الصوم. ولهذا نقول لو صام وهو قوي وأن ذلك لا يؤثر عليه، وإلا ذلك يؤثر على قتاله فإنه يترك ذلك أو يفطر، فإن القتال هو المقدم هنا. لكن نظرا لهذا وحرصه على الصيام حتى وهو يقاتل مع أنه تعلق قلبه جدا بالصيام، وبالتالي يكون هذا اليوم الذي صام وهو يجاهد يوما عظيما. فلهذا كان جزاؤه أن الله باعد بين بذلك اليوم وجهه عن نار 70 خريفا، وقيل بل المعنى صام يوما في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله عز وجل، كما يقال في سائر الطاعات أنه فعل ذلك في سبيل الله، يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني الأقرب أن الإنسان إذا احتسب صومه يرجى له إن شاء الله هذا الأجر. نعم.
ما جاء في صوم المحرم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم انفرد به مسلم.
نعم، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أفضل وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل كما جاء في صحيح مسلم. فأفضل الصيام هذا من النبي نص أن أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، وأضافه إلى نفسه شهر الله، معنى الشهر كلها لله، إضافة تشريف أن هذا الشهر له فضل عظيم. وأيما أفضل، صيام المحرم أو صيام شعبان؟ صيام المحرم برأس النبي. ولا يعكر على هذا أن عائشة تقول رضي الله عنها في الصحيح: وما كان يصوم مرة يصوم في شعبان أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، في رواية يصوم شعبان إلا قليلا. هذا لا يعني أن صيام شعبان أفضل من صيام المحرم، فلعلها ذكر ذلك قبل بيان النبي فضيلة المحرم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شعبان لمنزلته ورأت من النبي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في المحرم لم يتسن له الصيام لكثرة أصفاره وأشغاله، أو أن النبي يكون قد أخبر بهذا الفضل قبل أن يموت ولم يتمكن من صيامه. أيا كان التأويل، فلا صيام أفضل بعد الفريضة من شهر الله المحرم للتنصيص على ذلك. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. نعم.
ما جاء في صيام عاشوراء. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. متفق عليه.
نعم، ولهذا كان صوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ مع ما نسخ بوجوب شهر رمضان، ولا كان واجبا، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس بالإمساك، ثم نسخ الفرضية وبقيت السنة، وبقيت السنة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء وسأل عن ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال فصام موسى شكر الله ونحن نصومه، فقال: نحن أولى بموسى منك، أنتم لستم على شريعة موسى أصلا ولا على دين موسى، وبدلتم وحرفتم، نحن أولى بموسى منكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التسع، يعني مخالفة لليهودي، لأن مخالفة أهل الكتاب مقصودة شرعا، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقلد هؤلاء ولا أن يتشبه بهم فيما اختصوا به، فيما اختصوا به. ولهذا فالسنة صيام التاسعاء والعشراء، يوم التاسع واليوم العاشر، هذه السنة. إن كان عنده تعب أو شيء واستطاع أن يصوم يوما، يبقى إذن يوم عشراء، ولا يقتصر على التاسع، إنما يقتصر على العاشر، يقتصر على العاشر. فإن صام العاشر فقط فهذا لا إشكال فيه، فإن أضاف إلى العاشر التاسع فهذه السنة المطلوبة، السنة المطلوبة، لأن النبي قال: لأصومن التاسع، فثبت هذا من قوله، حتى ولو لم يصومه النبي صلى الله عليه وسلم فحسبنا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: لأصومن التاسع. نعم. ولا يجوز في هذا اليوم في يوم عاشوراء غير الصيام، فلا يجوز إظهار الفرح بمأكولات مشروبات، توسع على أولاد، جعل هذا كما يقال موسما يبارك الناس بعضهم لبعض فيه، كل هذا ما يجوز ولم يثبت عن السلف. إنما النبي شرع صلى الله عليه وسلم الصيام، الصيام. نعم نعم. تقصد يعني يوما قبله ويوما بعد، جاء بعض الأحاديث في ذلك يوما قبله ويوما بعده، وجاء يوما قبله أو يوما بعده، لكن في الحديث يعني البعض حسنها بطرق والبعض ما حسنها، نعم. لكن لو فاته العاشر وصام مع العاشر الحادي عشر للمخالفة يرجى يعني في ذلك خير. نعم. ها؟ نعم. لو فاته التاسع. نعم. نعم.
روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث إلى قوله وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية إن فرض به مسلم.
نعم. وسبق الكلام في التكفير وقلنا بأن هذا الصغائر كفر السنة الماضية هذا للصغائر، وكما قلنا هذا يكفر السنة الماضية، ويأتي بعد ذلك عرفة يكفر سنتين، والصلوات تكفر، ورمضان رمضان يكفر، والجمعة جمعة تكفر. قلنا بأن هذا إذا لم يكن هناك صغائر فإن الله يرفع بذلك الدرجات، يرفع الله عز وجل الدرجات ويرجى تخفيف الكبائر بذلك. نعم.
ما جاء في صيام شعبان. روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل.
إذن دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على صيام يوم فطر يوم لأشغاله، لكن هذا لا ينافي أن أفضل الصيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، لأن النبي نص على ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيح أن تصوم يوما أن تفطر يوما. قال أتقوا أفضل من، قال لا أفضل من ذلك، وبين أن أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولما قال عبد الله أتقوا أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. وعليه فصيام الدهر كله إن كان بأيام الأعياد فهذا حرام، وإن كان بدون الأعياد فقد فعله كثير من السلف وهذا جائز ولا يقال مسنون، فليس أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، فليس أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، هذا جائز. لغاية ما نقول نقول جائز إذا صرد الصيام طيلة السنة سوى أيام العيدين فنقول هذا جائز، مثل من يواصل إلى الصحر نقول جائز، لكن الأفضل أن تفطر مع الأذان. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، كذلك أن تصوم من الفطر يوما هذا أفضل، لأنك أعطيت حق لنفسك وأعطيت حق لربك عز وجل وأرحت نفسك واستبقيت للعبادة والطاعة. ولأن النبي قال خير الصيام أو أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر، هذا أفضل الصيام، هذا أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهنا النبي كان يسرد تقول يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وذلك كما قلنا لأن النبي يطرأ له من أحوال ما يطرأ صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ولو حتى لو أدى إلى صيام السبت، ولأنك سوف تصوم يوما قبل أو يوما بعد، يعني تصوم الخميس وتصوم السبت وتصوم الاثنين، لأن هذا يوافق عاد، هذا يوافق عاد، هذا يعني مع تمشية حديث النهي عن صيام السبت، وإلا فالقول باضطرابه وضعفه يغنيك عن هذا كله، لكن لو على القول بصحته فهذا محمول على أن تفرده. نعم. من غير عادة وفقت عادة. نعم. نعم. لا كيف أفرض؟
أفرض يوم السبت
هيفرده ليه؟ طب هو إذا اتبعه ستة من شوال ما يصوم ستة، يبقى يصوم السبت وما بعده أو ما قبل السبت إلى السبت، هيفرده كيف يعني؟ صورة إفراده في صيام الست إفراده صورته إيه؟ يعني يفرق يعني؟ لا هذا ليس مفقط عاد، هو لو أفرده نستطيع أن يفرد يوما آخر، يجعله أحد يجعله اثنين. لكن لو أنه صام الست ومنها السبت ما في إشكالية، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فما في إشكالية. وكذلك أيضا في قول النبي يصوم يوما ويفطر يوما لا يتعارض مع ست من شوال، عشر من ذي الحجة لأنها تكون مجموعة، لأن هذه عادة. وكذلك الأيام البيض 13 و14 و15 فهذه لا تعارض. ليه؟ لأن هذه مستثنيات، فتصوم يوما وتفطر يوما، فإذا كانت أيام التتابع مستحبة فهذا لا بأس، كالأيام البيض كالعشر الأول من ذي الحجة لو صامها الإنسان من جملة الأعمال الصالحة، وكالست من شوال لو أراد متابعتها، أن يتابع الست مباشرة بعد رمضان. نعم. أو لو وافق السبت كذلك عاشوراء وعرفة. نعم.
وفي مسلم
ولا أيما الحمد لله على مشروعية صيام السبت ولا إشكال في ذلك، ولا نعلم أحد من المتقدمين قال ببدعية ذلك أو بالنهي عنه، إنما من قال بأن هذا منسوخ، ومن قال بأن هذا مضطرب، ومن قال بأن هذا، كلهم يعني ردوا على من قال بأنه لا يصام مطلقا. نعم. وذلك الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرها الكثيرة التي لو قلنا بتقديم صوم السبت فقد عطلناه، ولا يقال لكن هذه لا تأخذ بعقد وأخذ النصوص، هذه هي نصوص. لا نقدم مع حديثا مضطربا تكلم فيه حفاظ على أحاديث سالمة، حديث عبد الله بن عمرو العاص قال صوم يوما وأفطر يوما هذا خير الصيام، وحديث من صبر غنصه دع ستة من شوال، وحديث الصحيح كل هذا في الصحيح، هذا عند مسلم حسب أيوب، وفي الصحيح في الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، وحديث عاشوراء، وحديث عرفة، وحديث صيام أيام البيض، وحديث شعبان كان صوم شعبان كلك أصوم شعبان قليلا، وحديث المحرم يا رأيكم أفضل الصيام، هذا كلها نعطلها ونقول هذه كلها عمومات ومطلقات مقيدة بالسبت. فلهذا نقول حتى مع القول بصحته هيكون ماذا؟ هيكون ماذا؟ ما لم يوافق عاد، لأنه نعطل هذه العادة كلها الشرعية التي ربما أفقدتني كل هذه الأيام. عاشوراء جاء السبت أو التسعاء مثلا، عرفة جاء السبت، صيام الأيام البيض جاء فيها السبت، صيام يوم إفطار يوم ما يمكن أن يستقيم معه السبت، ما يكون يوم يوم، صيام المحرم شرحه، صيام شعبان شرحه، صيام عاشوراء شرحه، كل هذا. والنبي الذي قال هذا هو النبي الذي قال ذلك، قال هذا في حديث وقال هذا في عشرات الأحاديث، وهي كلها صحيحة، كلها صحيحة. ولهذا العلماء كان منهم النكارة لهذا الحديث، الحفاظ أنكروا هذا الحديث. نعم. طارة يعود ذلك إلى المتن وطارة يعود ذلك إلى الإسناد. نعم. من؟ عن من؟ عنها ولا عن الفقهاء؟ عن إيه؟ ايه فين هات إيه هذا في بالنسبة لهذا على صحة الحديث، لكن ما أحد قال لا تصومه إلا في الفرض، ما أحد قال من الأئمة أبدا هذا، ما أحد نهى من الأئمة على أنك لا تصومه إلا في الفريض. نعم. على ما احنا نقول على صحة هذا الحديث، القائل بهذه الصحة صحة الحديث يكون حمله على الإفراد للتوفيق بينه وبين الحديث الأخر، إنما أنه لا يصام قط إلا في فريضة، لا يصام قط إلا في فريضة كما هو ظاهر الحديث. ولهذا من صحح يحمله على هذا المحمل، أنه على الإفراد، في افترض عليكم يعني في حال الإفراد، فيكون النهي هنا عن ماذا منقول؟ القراءة في ماذا؟ في الإفراد، لكن مثل الشيخ الألباني وكذا يرى النهي مطلقا مهما كان، ويرى كل هذا يخصصه حديث سكت ولا يجوز لا إفراد ولا غير إفراد. نعم إيه ما نقول لك نعم إيه ما هو كلامه في الأربعة، أنا لا ليس إجماع، لا هو كلام الأربعة، نعم إجماع الأربعة يعني.
وفي مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
وكما قلنا هذا لا يدل على أنه أفضل من المحرم، لأن النبي نص على المحرم. نعم.
وروى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. سرر الشهر سراره، قال الفراء: الفتح أجود. سرره ثلاث لغات، قال أبو عبيد: سرار الشهر آخره، وقال غيره هو وسطه، وقيل آخره.
نعم، يعني قيل، قال أبو عبيد: سرار الشهر آخره، وقال غيره هو وسطه، وقيل آخره، آخره وقيل وسطه. هذا سرار الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صمت من سراري هذا شهر شعبان، يعني شعبان. وجاءت في رواية رمضان، لكن هذا غير محفوظ، والمحفوظ هو شعبان، لأن صيام رمضان هذا فريضة تصومه كله، ليس السرر فقط، تصومه كله من أوله إلى آخره. الحقيقة هنا يشكل: فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين مكانه. طيب إذا كان في شعبان، قال: إذا صمت أفطرت من رمضان فصوم يومين مكانه، يعني ما علة هذا الأمر؟ وهل الإنسان يقضي من شعبان شيئا لو أفطره؟ وهل صيام السرر هذا واجب حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصوم يومين مكانه؟ أشكل هذا الموضع عند العلماء، وأجابوا في ذلك بأجوبة. الخطابي رحمه الله تعالى أجاب في ذلك، قال: احتمال أن يكون الرجل قد أوجبها على نفسه، ويكون النبي قد طلع على ذلك، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقصوده: أصمت هذا الذي أوجبت على نفسك أو كذا؟ فقال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين مكان، لهذا أمره بالوفاء. ابن التين قال: احتمل أن هذا يكون هذا كلاما جرى من النبي جوابا لكلام لم ينقل إلينا، يعني يكون قد سأله السائل شيئا يقتضي من النبي أن يقول له صم يومين مكانه، ولكن لم ينقل هذا الكلام لنا، فيكون جوابا، فنقل الجواب ولم ينقل السؤال. وقيل، ولعل هذا يكون يعني الأقرب الأجود، أن هذه كانت عادة له، أنه كان يصوم مثلا من وسط الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم يومين مكانه، لأن النبي يستحب إذا عمل الإنسان عملا أن يثبته، ويكون الأمر بالقضاء هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. المهم أنه قام معنا، غير أن هذا الشهر منه صيام واجب إلا إذا أوجب الإنسان على نفسه. قام معنا اقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوم المكان، مثل ما تأتي ما أنت مثلا قد يكون لك عادة معينة تعتدها وكذا، فلك عذر في هذا الوقت، فيقول لك المفتي: اقض هذه الأيام مكانها، فيستحب القضاء مثل هذه الرواتب والأشياء، يستحب القضاء كما في الصلاة، فيقال لك اقض هذه، فما في إشكالية، ولكن الأمر هنا أمرا واجبا. فمحتمل ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى ليكون الرجل قد أوجب على نفسه أياما علمها النبي وأمره بالقضاء، ويحتمل أن تكون عادة والنبي أمره بذلك لأن هذا الأفضل للإنسان إذا اعتاد عادة أن يثبتها، ويحتمل يكون هذا فعلا اختصارا، وهذه مسائل الإنسان يتنبأ إليها في الأحاديث، فالأحاديث قد تذكر الأمر اختصارا مثلا، فيحمل هذا على محمل لا يتعارض مع أحاديث أخرى. نعم، المهم أنه ما يجب شيء في رمضان في شعبان ولا في غير شعبان، لا يجب الصيام إلا رمضان إلا إذا أوجب الإنسان عن فيه شيئا. ما فين يوم العشرة؟ يعني يوم عشرة؟ نعم، ما عليه شيء إذا أفطر، هذا يوم تطوع، إذا أفطر نوى الصيام في عشراء ثم أفطر في نصف اليوم فهو محروم من الأجر، محروم من الأجر. نعم، لو قضى لا بأس، لكن الفضل في هذا اليوم، فضل في يوم عشراء منصوص عليه. نعم، ولو قضى لا بأس، ورجى إن شاء الله أن كل أجر، خصوصا إذا كان له عذر، أما إذا كان ليس له عذر، ليس عذر فلا. نعم، يعني كيف بنت قصص أيام كل، يعني جعل الثلاثة هذه إيه ما في بأس، بس هل بيصومها كل شهر هكذا نية الثلاثة؟ يعني يجعلها الثلاثة، أخشى أن يكون يعني قام في نفسي معنى يقتضي أن هذا أفضل من غيره، يعني يقتضي أن هذا أفضل من غيره، ولأن صيام الثلاثة لا يلزم فيها تتابع إلا إذا كنت ستصوم الأيام البيض، فإن كانت في الأيام البيض فهي متتابعة لنا منصوص عليه، إنما ثلاثة أيام كل شهر مطلقة لا يلزم فيها التتابع، لو صام الإنسان من أول شهر من وسط الشهر من آخر الشهر ما في إشكالية. نعم، نعم، بعض العلم حكم عليه بنكارة وضعف كأحمد رحمه الله تعالى في الصيام بعد في المنتصف الثاني من شعبان، وقال أن هذا يعارض الأحاديث الواردة في الصحيح، حديث أبو هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صوم، فمعنى ذلك النبي نهى عن هذا فقط، وكذلك حديث عائشة كان صوم شعبان كله ما في نهي، ولهذا بعض العلماء أنكر زي أحمد وغيره من العلماء، واللي صححه قال هذا اختلفوا، فمن قال هذا محمول على من ينشئ صياما في النصف الثاني ها ولم يكن قد صام النصف الأول، ومنهم من قال هذا إذا صام على وجه احتياط وكذا، ومنهم من قال أقوال في ذلك، والذي يترجح عندي أنا من جهة عملية أنه لا ينهى حتى ولو لم يسبق إنسان صوم، وحديث أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين على وجه الشك. نعم، وعد ذلك الأمر واسع. أيها الإسلام، يلزم تبيت النية في التطوع، يلزم تبيت النية في التطوع لكمال الأجر لا لصحة الصوم، فلو أن الإنسان أنشأ في الصوم المتطوع به النية من أثناء النهار صح صوم، لكن أجره من يوم النوى من لحظة النية، فيلزم لكمال الأجر ولا يلزم صحة الصوم. أما صوم الفريضة سواء الفريضة رمضان أو فريضة أخرى غير رمضان صياما واجبا ككفارة كقضاء رمضان، فهذا يلزم له التبيت، هذا يلزم له تبيت النية. أما صيام النافلة ما يلزم فيه تبيت النية، كان النبي يسأل عندكم شيء يقولون لا فيقول إني صائم، لكن هذا لكمال الأجر يلزم لكمال الأجر أن تبيت من الليل. نعم، في رجب بفتوى، من صام رجب بفتوى لا أحد من أهل العلم وجاهل بالفتوى وصام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فإن يؤجر على نيته ويؤجر على صيامه وهو صيام تطوع، لكن ليس درجة فضل خاص، لكن هو مأجور على صيامه، مأجور على صيامه، لا لأنه وافق سنة، لا، وإنما على صيام الأيام طالما أنه جاهد. نعم.
ما جاء في صيام رمضان؟ بارك الله فيكم شيخنا وعسر عليكم. هذا السؤال ورد من الأخ أبي عاصم من إدفو، يقول: هل يجوز الجمع في النية مع صيام رمضان، صيام أيام البيض وغيرها؟
لا لا لا، رمضان ما يسعى غير. نعم.
ما جاء في صيام رمضان؟ قال المصنف رحمه الله وروى أبو هريرة:
رمضان وقته مضيق، مع أن صيام شهره مضيق. ليه؟ لأن زمن الصيام لا يسع غيره من العبادات التي من جنسه. نعم.
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وقوله صفدت الشياطين أي غلت وأوثقت بأغلال الحديد.
نعم. وسبقا تكلمنا أن فتحت الأبواب هل وعلى حقيقته كانت مغلقة ففتحت، أو أن الأمر معنوي أي فتحت أبواب الجنة، أي كثرت طاعات الناس فاستوجبوا بها دخول الجنان، ولما كانت أبواب الجنان للطاعات فكثرت الطاعات فتحت، بمعنى هذا باب صدق يتصدق في رمضان أكثر من غيره، وهذا باب صيام، وهذا باب تلاوة قرآن، وهذا باب كذا وكذا، كما أن الجنة تتوزع الطاعات على أبوابها، فيكون هذا المعنى الفتح يعني للقبول، قبول الأعمال وكثرة الأعمال من التي تستوجب دخول أصحابها من هذه الأبواب. وكذلك النيران، لما أن الإنسان أو الناس ابتعدوا عن المعاصي وقلت المعاصي وكذا، فكأن النار أيضا لم تجد من يلجها بكثرة مثل ما يكون في الشهور الأخرى، لأن الصيام حاجز عظيم، وهذا هو الأقرب، ولا مانع من إجرائه على ظاهرها، لكن هذا هو الأقرب. وسبق أيضا أن تكلمنا في تصفيد الشياطين، قد جاءت الرواية في المرضة أن تصفد المرضة ويبقى غير المرضة، وقيل أيضا أمر معنوي أي أن الشياطين لا تصل في هذا الشهر إلا ما كانت تصل في غيره. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
نعم، لكن القيد هنا ما هو يا أخوان؟ إيمانا واحتسابا، لا عادة وإلفا، لا حياء وخجلا، إنما إيمانا واحتسابا، فهذا الأجر العظيم غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مع الإيمان والاحتساب. نعم. وهذه من المكافآت التي تكون في رمضان، وهناك مكافآت أخرى من قام رمضان، وهناك مكافأة ثالثة من قام ليلة القدر، هذه مكافآت في رمضان وجوائز عظيمة لهذه الأمة المباركة المباركة سبحان الله. نعم. التي محطات مغفرة الذنوب ومحطات الرضوان ومحطات رفع الدرجات كثيرة جدا جدا، حتى انك تصل الى مساله هل هناك تعارض، يعني الجمعه الصلاه الى الصلاه، الجمعه الى الجمعه، رمضان الى رمضان، عمره الى عمره، حج الى حج، نفس الصيام في نفسه، نفس الصلاه في نفسها، نفس الوضوء في نفسه، يعني انت داخل على الصلاه التي هي الصلاه الى الصلاه، انت داخل على الصلاه بوضوء نزلت خطاياك مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء، الخطايا اصلا مع الوضوء انت داخل على الصلاه والخطايا قد تناثرت، ثم الصلاه نفسها، ثم ما بين الصلاه الى الصلاه، هذا يومي، حتى اذا جاءت الجمعه الجمعه الى الجمعه، وقد سبق الصلاه الصلاه، وقد سبق الوضوء، وقد سبق، حتى اذا جئت الى السنه رمضان الى رمضان، وقد سبقت الجمعه الجمعه والصلاه الى الصلاه، سبحان الله. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر إن فرض به مسلم.
نعم، وحديث صحيح، حديث صحيح، والمتكلم عليه من جهة الإسناد هذا كلامه وضعاف من جهة الإسنادي هذا غلط، لأنه اعتمد على طريق واحد قال بأن رأوا فيه لا يتحملوا التفرد، لكنه وقعت له المتابعات الكثيرة في هذا، فالحديث صحيح وصححه الأئمة وعلى رأسهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا من جهة. من جهة المعنى ينقلون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يكره ذلك وكذا، ونقول حتى لو كرهه مالك، كره صيام الست من شوال، فإنه محجوج بالسنة، ويحمل كلام مالك رحمة الله عليه على أنه لم تبلغ السنة فيه ذلك من صام رمضان ثم دعا ستة من شوال. ولكن الحمد لله جاء التصريح عن مالك وهو يبين هذا، كما في موطئه من رواية يحيى قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: إنني لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. هذا برؤية، وعدم رؤية لأحد لا ينفي أن تكون السنة ثابتة، لأن كما قلنا شيء العملي، أنت لا لم ترني أصوم الست، يبقى هذا يشكك في صيام الست. هذا لو كان من النبي، والنبي له قول، فلا يمنع فعل النبي من اتباع قول النبي، هذا هو النبي، كما مر معنا في صيام يوم وإفطار يوم، فكيف بغيره؟ ثم علل الإمام مالك ذلك فقال: وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس من وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. يبقى علل الإمام مالك ما يكون عليه أهل العلم من أجل ذلك، لا أن السنة لم تثبت بذلك. ويؤكد هذا المعنى ما قاله مطرف رحمه الله: إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه، والله أعلم وأحكم. وعليه يكون الكلام في متابعة الست، أما إذا فرق، أما إذا أخر ارتفعت ماذا؟ خشية أن يلحق ذلك برمضان إذا تفرقت. إذن لا إشكال، الإمام مالك رحمة الله عليه لا إشكال. وقال ابن عبد البر، هذا أنقل كلام مالك وكلام المالكية، وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه: ومن صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به حديث ثوبان فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم. واضح؟ فهذا هو الوارد عن مالك رحمة الله عليه في موطئه، والوارد أيضا عن كبار المالكية في تأويلهم لمالك رحمه الله تعالى هذا الأمر، مع أننا يغنينا عن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مالكا يراها بدون التعليلات لقلنا قوله مخالف السنة. ولهذا بعض العلماء أيضا علق على هذا وقال: لعل مالك لم تصله السنة، أو قول مالك رحمه الله تعالى لا ندع سنة رسول الله لقول مالك ولا لقول غيره، فإن السنة قد صحت، والأمة مجمعة كما قال الشافعي أنه من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد، وكما قال أحمد رحمه الله تعالى: لا ندع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عمر بن عبد العزيز ولا غيره. وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. الحمد لله، بس بشرط، هذه قاعدة مهمة وقاعدة عظيمة، لكن انتبهم انتبهم بارك الله فيكم. واحد لثبوت السنة فعلا، اثنان فهمك للنص أن يكون فعلا النص دل على ما تريد أن تقوله. ما تأتي أنت تخترع سنة أو تعتقد أن هذه السنة وتعارض كلام الإمام وتقول السنة المقدمة عندي، فعلا أن تكون السنة ثابتة، وفعلا يكون هذا كلام العلماء في فهمهم لهذه ماذا؟ السنة. حينئذ من خالف السنة تعتذر له، لعله ما بلغه، لعله بلغه وتأوله، لعله صار عنده معارض له، للسنة هي ثابتة عنده لكن عنده معارض آخر إلى غير ذلك من الأعذار التي تكون الأئمة مما ذكرها ابن تيمية رحمه الله في رسالته المباركة رفع الملام على أئمة الأعلام. لكن لا يتطور الصغار على القمم من العلماء ويقول هذا مخالف للسنة، دعك من الأربعة، دعك من السبعة، دعك من الخلفاء الأربعة، حتى هذه السنة واضحة، سنة من؟ سنتك ولا سنة النبي فعلا؟ فعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يثبت هذا أصلا، ليست سنتك وهي فهمك للنص، فجعلت هذا مقدما على غير، وفهمك هذا ما تبع أحد فتقول هذه السنة، ليس كذلك. إنما السنة الثابتة فعلا، هذه التي يقولها الإنسان بأنها مقدمة على كلام الأئمة وكلام أهل العلم. فانتبهوا لهذه القواعد، لأن قواعد خطيرة في التطبيق، هي سهلة لأن كل الأمة تقول هذا من العلماء ومن طلاب العلم، لكن التطبيق قد تطبق هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف السنة، وتعتقد أن هذه السنة التي لا يصح غيرها، وإنما هي فهمك لهذا الأمر. ولهذا المسائل الاجتهادية تبقى اجتهادية وترجح أنت، لكن في ظل أنها اجتهادية قد يكون قول آخر أصوب. والمسائل الإجماعية المقطوع بها نعم تقدمها إجماعية مقطوع بها، والمسائل فيها الخلاف الضعيف حيث تنص عليها أنه لا عبرة، هذه أقوال شاذة، نص العلماء على أن هذا قول شاذ، مثل مثلا النهي عن صيام السبت هذا إلا في الفريضة، هذا قول شاذ مطروح، هذا قول شاذ مطروح، ما عليه الأئمة إلا في الفريضة فقط وأنه يحرم صيامه، هذا قول شاذ ليس عليه أحد من الأئمة المعتبرين. فالشاذ شاذ ولو كان لصحابه فضل عن عالم، كعدم تيمم الجنب، هذا قول مطروح وإن كان هو قول عمر، كالقول بأن المحرم لا يمس طيبا قبل الطواف وإن كان قول عمر وابن عمر. فالأقوال الشاذة شاذة، كقول المسيب في من طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل حلت الأول، كل هذه أقوال تبقى شاذة وينص عليها أنها شاذة حتى تطرح. فالإجماع إجماع والإجتهاد إجتهاد، الخلاف فيه قوي والضعيف ضعيف والشاذ شاذ، وكل هذا لابد أن يحفظ في الأمة. فالإنسان يكون له نفس حال التعبير عن هذه المسائل، وهذا لا يكون إلا بالعلم ووزنه. فلا أتي أنا في مسألة يسع فيها الأمر كما سأتينا في رسالة شيخ الإسلام إن شاء الله في الاختلاف في العبادات، لا يأتينا مسألة اجتهادية تجعلها مسألة إجماعية وتوالي وتعاد من أجلها، أو لا يصح قول آخر بهذا، لا، ما ورثته من الأمة يبقى كما هو موروث، الاجتهاد اجتهاد، ورثت خلافا يبقى خلافا، ما تقول إجماع، ورثت إجماعا يبقى إجماع، ما تقول خلاف، ورث شذودا يبقى شذوذ، لا تقويه ولا تجعله قولا وتنفخ فيه، تأتي بشذوذات ابن حزم مثلا أو داود وتنفخ فيها تقول هذا الذي دل عليه الأدلة، زي هذا ما أدري هو كيف يتكلم اللي يقول لك في الصلاة في البيوت الجمعة، في حديث ابن عباس عند البخاري صلوا في بيتكم، هذا كان يوم الجمعة، يوم الجمعة، يقول وما أدريك أنه ما صلوا الجمعة في بيوت، هو قال صلوا في بيتكم ولا تصلوا الجمعة، ما في قال صلوا في بيتكم فهم صلوا الجمعة في البيوت، وما أدريك أنه ما صلوا الجمعة في البيوت، في نص يقول أنه صلوا في بيوتكم ولا تصلوا الجمعة، هذا قول من ولا ابن حزم. ولهذا من العجائب أن ابن حزم ما له شذات في هذه، يعني أقصد إيه، يعني ما شذ عنهم في البيوت بحزم، ما أراه ابن حزم لو شذوذ آخر يتعلق بأنه ممكن إنسان يصلي مع واحد الجمعة في المسجد إذا فاتته الجمعة، لكن في البيت ما له شذوذ، ما في أحد يقول بالجمعة في البيت، ما في أحد قال بالجمعة في البيت، لا ابن حزم ولا داود ولا غير هؤلاء فضلا عن غيرهم، فهم أقاموا هذا الشذوذ الذي ما سبق كالاعتكاف شذوذ، ومع ذلك يقولون به ويروجونه في الأمة. ما أنا الذي الاعتكاف في السنة يكون في البيت أيضا ولا هيبقى إيه نظامه ولا في المساجد؟ ما ندري، احنا منتظرين اهو، بس المفترض ان فتاوكم بدأت اهوت، يعني خلاص احنا اقتربنا، بس ما ادري في سكوت. هتطلع فتاوى العام الماضي كان ما شاء الله فقه رمضان كان كله منهي قبل رمضان، يعني الاعتكاف والعيد كل هذا منهي قبل رمضان. كان من الذي يتكلم اولا؟ يعني من الذي يتكلم اولا حتى يسجل مقطعا يكون هو اول من بدأ الشرارة كما يقال؟ وليست العبرة بهذا، إنما العبرة بمن يتكلم بعلم، هذه العبرة لا بمن سبق، العبرة بمن يتكلم بعلم ويجمع الأمة على كلام العلماء. إنما ذي الشذوذات سنخاف نتكلم بكلام لم يسبق إليه. نعم، فهذا تحرير مذهب مالك في صيام الست من شوال، تحرير مذهب مالك في صيام الست من شوال، ألا وهو مالك رحمه الله تعالى لا يرى معارضة السنة كسنة. هذا إما أنه ما علم النص أو على فرض علمي بالنص، فإنه محمول على ماذا؟ على أن ذلك قد يستغله الجهال في ماذا؟ وقد يفعل الجهال فرضية هذا وإلحاق ذلك برمضان، كما صرحه بذلك في الموطأ وكما نقل العلماء عنه ذلك وهم المالكية في هذا الباب. أما من جهة الإسناد فهذا تضعيف لهذا الحديث، هذا ما يقوله إلا جاهل بهذا العلم وبطرقه. ومن الغرائب في ذلك أن المتابعات جاءت من بيت واحد في هذا، نعم، ثلاثة من الأخوة يروون هذا الحديث وليس أخا واحدا، نعم، يعني المتابعات جاءت من نفس البيت. نعم نعم.
لا يعتقد أنها من رمضان. خرج أبو داود في سنة أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين، فقال له عمر بن الخطاب اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، بهذا هلك من كان قبلنا. قال له عليه السلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض فاعتقدوا الجميع واجبا وذلك تغيير للشرائع وهو حرام الإجماع.
إيه يعني قرأ في نفس العلة، يعني تأول لمالك هذا حتى لا يظن اتصالها برمضان، كما نهي عن وصل النافلة بالفريضة من غير فصل في الكلام وكذا، فهذا مع التقادم هذا النبي نهى عن ذلك. فمع تقادم الأمر قد يظن الواحد أن الفريضة هي الست هي الثمان وليست هي الأربع مثلا، فهذا تعليل طيب يعني. ولو وصل النوافل بالفرائض قد فعلا يخشى منه الاتصال هذا، نعم، لكن نقول هذا غير متحقق في شوال. ليه؟ لأنه وجد العيد، فالعيد فصل، العيد طعام وشراب وكذا فصل. الأمر الثاني أن هذا مشهور صيام الست من شوال وأنه ليس متصلا برمضان، لكن لو افترضنا أنه في زمن عم الجهل ويخشى من ذلك فلا بأس، خصوصا أنه لم يرد تنصيص لا يبيح غيره أن الست لابد أن تكون موصولة بالشهر مباشرة، وإنما قال نبي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، فمحتمل يكون هذا في الأول، محتمل يكون في الوسط، محتمل يكون في الآخر، المهم أن يقع ذلك في شوال. وإن كان من أتبعه وافق ظاهر النص وخرج عن كل تأويل، يعني لا شك أن يتابع رمضان بالست أيا كان التأويل فهو داخل في عدم المخالفة في ذلك. نعم، يقول إيه؟ هذا ضعيف، اللي بيقول تحصيل فضيلة من تحصف دباء الصيام أي أيام من أي شهر آخر هذا ضعيف، لكن قد يقال في مسألة واحدة، إذا حصل عذر منعه من صيام ست من شوال، هل لو صام في بعض الشهر الذي يليه يكون قد حقق؟ بعض أهل العلم يرى ذلك، لكن الذي يظهر إذا حصل عذر وكان الإنسان مدون على ذلك أنه يرجى له إن شاء الله الأجر كاملا، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مكان في حصول الحمقين، كالمرأة مثلا إذا كانت يعني عليها أيام ولم تتمكن نظر لأنها قدمت القضاء لم تتمكن من صيام الستة أو كذا يرجى إن شاء الله أن يكون لها الأجر بإذن الله إذا كانت ممن تعتد هذا. نعم ده هذا لو 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 اللي جوز هذا تقود شخص اللي يجوز ولا اللي يمنع ولا ايه يوم عرفة منصوص عليه لا ما ما, ما اذا صمت يوم عرفة في غير عرفة ما حصلت اجر عرفة كذلك عشرة اذا صمت عشرة في غير يوم عشرة ما تحصل نعم لان منصوص على الفضل في ذات اليوم لكن نقول يرجى خير باعتبار انه يوم من تصومه اما النص المقيد بزمن فضله بزمنه لكن إذا عجز الإنسان عن الصيام في هذا وهو معتاده يرجى أن ينال أجره من غير صيام يرجى أن ينال أجره من غير صيام نعم بفرضية بتحريم صيام السبت الفريض هذا الشذوذ يا عبد اللطيف أنت ما كره شيء كراهة الإفراد لا شيء ما في إشكال إلا أن يوافق عادة وكذا دي المسألة لكن تحريم إفراد رمضان صوم السبت اللي يكون في الفريضة فقط صوم السبت فريضة فقط عادة ذلك يحرم عليك الصيام هذا قول شاذ ما قال بأحد نعم
جاء في العمل في عشر ذي الحجة
أما كراهية الإفراد كراهية الإفراد هذا جمع من صح الحديث جمع بينه وبين الحديث الأخرى قال يحمل على الكراهية للإفراد ما لم يوافق عادة إنما اللي بيقول بالتحريم يلغي قاعدة العادة لأن هتقول يوم هتقول عشرة تقول عرفة يقول لك النبي قال إلا فيما افترض فهذا الحديث يخصص كل هذه الأحاديث الماضية فإذا جاءتك عادة العادة يستثنى منها السبت صم يوما وافطر يوما لكن السبت لا ليكون هذا يوم سبت صوم عرفة وكذا 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 إلا السبت السبت فلا تصوم زكاة عرفة وأنت مأجور إن شاء الله على متابعتك لهذا إيه الشيخ الألباني يرى هذا التحريم يرى الملح نعم نعم بعض العلم يرى ما في إشكال التشريك يعني من الست والثلاث والاثنين والخميس يعني لو جاء يوم الخميس ويشرك ما في إشكال يعني البعض يرى هذا لكن حقيقة يعني قاعدة انه اذا كان الصيام مقيدا اذا كان الصيام مقيد فالمقيد يكون في هذا لكن يرجى نقول يرجى خير يعني لو وقع هذا في الاثنين وقع هذا في كذا لكن المقيد إن في الصيام مثلا ست في صيام مثلا عاشوراء في عرفة لابد من تقديم هذه النية ثم يكون الثاني تبعا لكن لابد من تقديم هذين اللي هي الاصل في الزمان نعم تقديم الست على القضاء لا ليس بصحيح لما قدم القضاء اولا لان النبي قال من صام رمضان ثم اتبع السنه شوال وهذه ما صمت رمضان وان كان البعض يجوز هذا لكن الصحيح متابعه لظاهر النص انه لابد ان يكون قد صام رمضان من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فهذه معلقة بصيام رمضان ولأن العلة في ذلك فكان صام الظهر لأنه يقع بذلك كم يوم الظهر كله إنما اللي بقى على أيام ما صار لها الظهر إذا بقى على عشرة أيام من رمضان أو سبعة أيام من رمضان ثم صامت ستا يكون هذا كصيام الظهر لا إنما الشهر يساوي 300 يوم والستة تسوي الستين يوم يعني باقي الظهر فإذا يحصل صيام الظهر بتمام الشهر مع الست مثل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر يحصل صيام الظهر ليه؟ ثلاثة في عشرة حسب عشرة أمثاله فحسنة الست في العشرة لا تكون متممة للدهر إلا إذا كان قد تم صيام رمضان إذا إذا بقي تجيب ظهر منه تحصل بعشرة أمثاله ما حصل نعم نعم هذا الذي يظهر ماذا مالك الذي يظهر منه عدم المتابعة. نعم. نعم ما يبعد. نعم. لكنه معتمد مالك الأكبر يقول ما رأيت أحدا يصومها رؤية للأئمة. ومالك عنده عمل أهل المدينة وعمل العلماء كان رحمه الله تعالى يعتبر اعتبارا شديدا. نعم.
ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري.
فدل هذا على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام المباركة وأن العمل فيها خير من غيرها إلا ما كان في العشر الأخير من رمضان فإن ليالي هذه العشر لا تعدلها ليال في السنة لوجود ليلة القدر. إذن هذا الحديث يخص منه ليالي العشر الأخير من رمضان لورود الفضل الخاص في ليلة القدر وتحريه. والنبي قال هنا العمل الصالح وأطلق، إذن لا أحتاج أنا إلى نص خاص في صيامه، ما أحتاج نص خاص مع ورود النص الخاص في هذا، لكن كلها لا تسلم من ما قال ولا تطمئن نفسي إليها، فكلها غير سلمة من الضعف ولا يقال بالتقوي لأن الحقيقة كل طرقها ضعيفة، لكن نقول حسبنا العموم، حسبنا في ذلك العموم، فلا نحتاج إلى نص خاص به. وعلى من طالبك بالدليل الخاص أن تطالبه بالمنع الخاص، لأن عندك الدليل هنا عام، فإذا قال أنا استثني الصيام لأنه لم يرد أن النبي صام هذه الأيام، أن النبي صام هذه الأيام لم يثبت عنها في نص، نقول ما نحتاج إلى هذا، عندنا الدليل ما من أيام العمل صالح، أليس الصيام عملا صالحا؟ يقول بلى، نقول أخرجه بالنص، فالمطالب بالنص هو أنت لسنا نحن، معنى النص ما من أيام العمل الصالح فين حبه إلى الله، نقرأ قرآن نسبح، لو أنا جعلت وردا خاصا في التسبيح هذا بدعة؟ يقول لا، نقول فين النص الخاص؟ بالنفقة، أنفق في هذه الأيام أكثر من غيرها، يقول ما في مشكلة، نقول فينا النص الخاص. ولهذا قامت المعركة عند الصيام، وما ندري ليه عن الصيام، يعني لماذا قامت المعركة عند الصيام؟ لماذا ما تقوم معركة عند صدقة، عند كثرة صلاة؟ لماذا ما تقوم معركة؟ أنا سأكثر من الصلاة في ذلك، ما من أي من عمل صالح هنا أحب إلى الله، عمل صالح يدخل في الصلاة، يدخل في الصوم، يدخل في النفقة، يدخل في الذكر، يدخل في صلة الأرحام، أنا سأجعل هذه الأيام في صلة الأرحام مزيدا لي في صلة الأرحام، في هذه العشر أزيد في صلتي وأزيد في إحساني وأزيد في بري، لأن الزمن زمن فاضل. ما الدليل؟ أي عمل ستفعله في هذه الأيام ولم يرد النص به سوف يقال فيما يقال في الصيام. ولهذا أيضا نلحق بالأقوال الشاذة في هذا القول ببدعية صيام العشر من ذي الحجة، فالقول بأنها بدعة بدعة، القول بأن صيام العشر بدعة بدعة، ومن الذي سبق من أئمة السنة الذين ينفون البدع ويقررون السنن؟ من هو؟ كل المسائل دي صيام الست صيام العشر إنما دي الأبحاث اللي موجودة على النت والوريقات اللي مكتوبة من مين؟ من طلبة العلم اللي هم معهم بعض شيء في بعض علم بأقوال بشيء ويأتونها ويعرونها عن الله ممن لم يسترشد بكلام أهل العلم ويرجع إلى فهم أهل العلم. وإنما يستحدثون أقوالا ما سبق إليه، ثم تصبح هذه الأقوال في الأمة كأنها أقوال معتمدة، وهي قول طالب شذ بهذا أو قول شيخ زل في هذه المسألة فيصبح قولا. ولذا لا بد من معرفة هذه الأقوال ليقضى عليها حتى لا تبقى في الأمة. القول ببدعية صيام العشر بدعة، بدعة ما عرفها العلماء. معكم الأجهزة هوت ادخلوا عليها، هل في أحد من العلماء قال ببدعية صيام هذه العشر، بدعية أن صيامها بدعة واستدل على ذلك؟ ولو وجد هذا لرد، لو وجد قولها يا أحمد لرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله تعالى من هذه الأيام العشر، هذا النص. فمن أراد أن يخرج عملا صالحا فليأتي بالنص، من أراد أن يخرج عملا صالحا فليأتي بالنص. نعم.
ما جاء في صيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين. روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر وما صام وما أفطر. قال فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك؟
على ذا أنا محمول على صيام السنة، يعني ما صام صيام السنة ولا هو الذي أفطر. نعم. وصيام ضار كما قلنا إذا كان قد صاب معه يوم العيدين فهذا حرام، أما إذا خال ذلك من يوم العيدين فهو جائز، جائز وقد فعله كثير من السلف، هذا جائز، نقول جائز. وما المسنون المشروع المطلوب هو أن تصوم يوم تفطر يوم، هذا خير الصيام. نعم نعم. أيام التشريق فقط لمن في حالة وحيدة كما جاء في أثر ابن عمر وعائشة، وهو من لم يجد الهدي أو ثمنه، أما في سرد الصيام ما يصوم يوم التشريق لأن أيام أكل وشرب يحرم صيامها، يحرم صيامها إلا من كان غير واجد للهدي. نعم نعم.
قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذلك ذاك صوم أخي داود. قال وسئل عن صيام يوم الاثنين
وجاء في بعض الحديث أنه خير الصيام، وأنه قال عبد الله بن عمرو العاص لا أفضل من ذلك. نعم.
قال وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه.
نعم. من هنا أخذ من يرى جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلون به بمولد يوم الاثنين، وقال النبي أشار إلى هذا فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، ففي إشارة إلى هذه الفضيلة. نقول يا فضيلة ماذا، الاثنين ولا فضيلة 12 من ربيع كما تزعمون أن النبي ولد فيه، ولا فضيلة ماذا؟ فإن قالوا الاثنين نقول أنتم ما تحتفلوا الاثنين، تحتفلون بالثاني عشر من ربيع وقد يكون يوم الأربعاء، يبقى خرجتم عن الحديث، خرجتم أنتم عن الحديث الآن، لما تستدلون؟ قالوا يعني إحنا مرادنا يوم الولادة، يوم الولادة. نقول مختلف فيه على أقوال عديدة، إما أن يكون الثاني عشر منها أو لا يكون، وليس هو بأقوى من غير. الأمر الثاني أن يوم ولدت في عينه بالاثنين، ما له علاقة بالثاني عشر ولا بغيره. الأمر الثالث أن هذا عينه النبي بالصوم شكرا لله، وأنتم تعينون بالفطر ليس بالصوم والتوسعة. الأمر الذي بعد ذلك هذا كل اثنين، وأنتم تجعلونه كل عام، فكيف تجعلون هذا على وفق السنة؟ هذا كلام باطل سبحان الله، لكنهم يريدون أي شيء اتباع المتشابه. نعم.
فقال فصوم ثلاثة قال فقال فصوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال فسئل عن صوم عاشوراء قال يكفر السنة إن فرض به مسلم.
نعم.
وروت معاذ.
وهل ورد في صيام الخميس أحاديث؟ نقول نعم ورد، طبعا الصحيح ثابت في الاثنين، والخميس ورد أيضا فيه أحاديث، منها حديث النسائي عن عائشة كان النبي يتحرى صيام الاثنين والخميس، ومنها عند بعض أصحاب السنن وصححه الألباني تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم في الاثنين والخميس، لكن الاثنين أكد، الاثنين أكد من الخميس، ولهذا حتى رواية مسلم في الخميس تكلم يعني ذكر الخميس فيها بخلاف ما ذكر الاثنين. نعم نعم. أنت كإنسان كشخص ليه؟ يعني يقول أخونا هشام هل يعني يشرع الإنسان أن يصوم اليوم الذي ولد فيه؟ ليه هو معلل؟ معلل بماذا؟ قد يكون يوم مصيبة على الأمة، مش يوم، قد يكون يوم مصيبة على الأمة. نعم. لكن النبي علل، قال لكم من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي وانزال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان رحمة للعالمين، إنما إن الإنسان يصوم هذا اليوم لم يرد هذا عن السلف، وهذا إحداث في العباد. نعم نعم. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يبقى الحسنة بعشرة مثاله. قال ورمضان إلى رمضان صوم، يعني صيام رمضان مع ثلاثة أيام من كل شهر صيام ده، صيام رمضان مع ثلاثة أيام من كل شهر هذا صيام الدهر. نعم. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان. نعم يعني صيام ثلاثة أيام هذا صيام من الشهر. أي نعم. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان. يبقى صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذه وحده، هذه صيام الظهر. وأما رمضان إلى رمضان لا يظهر أنه صيام الظهر، لأن رمضان وحده صيام غالب الظهر، لأن حصل بعشرة أمثالها. فالله أعلم. شوف كلام النووي، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إما أن يعود بقى صوم الظهر على ثلاثة أيام، وأن رمضان إلى رمضان يكفر. شوف كلام النووي عليها. نعم.
وروت معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم.
فقلت أن يكون لها يعني رمضان مع ثلاثة أيام هذا يعني صيام الظهر، لكن هذا أيضا ما يستقيم كحساب، لأن هذا يكون صيام شهر واحد. نعم. فالله أعلم. صيام الظهر يعود إلى الثلاثة. نعم. صيام ماذا؟ كيف يعني عمر الإنسان؟ رمضان صيام العمر، يعني ما وجهه؟ ما أدري، نشوف تعليق النووي. نعم.
وروت معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم إن فرض به مسلم.
نعم.
وقد تقدم في صلاة الضحى،
فهذه السنة تحقق بأي أيام، وقد جاءت السنة أيضا بصيام أيام البيض، فمن صام أيام البيض وجعلها الثلاثة فهو أفضل. نعم.
وقد تقدم في صلاة الضحى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر الحديث، وهو متفق عليه، وحديث أبي الدرداء في ذلك، وهو من أفراد مسلم.
نعم، حقيقة هذه الرسالة مهمة، يعني رسالة مسندة وفيها فضائل عظيمة للعبادات المشهورة والأساسية. هذه الرسالة تحفظ، هذه الرسالة تحفظ في بابها، في باب التعبد فعلا، جزا الله خيرا. نعم. له وجه، لأنه بيخاطب أخاه، ما يقول، ما لا يخاطب ربه. نعم.
الباب الثالث في فضل الصدقة.
ثم وعدول عن اللفظة نبوية. نعم. لا لا. نعم.
الباب الثالث في فضل الصدقة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم.
هذا الباب الثالث فرغا من باب الصيام، بعدما ذكر باب الصلاة يتعلق بالصلاة وفضائل الصلاة العامة والخاصة في الجماعة، في الضحى، في قيام الليل، انتقل إلى الصيام، وأيضا ذكر فضيلة الفرض وفضيلة النفل، انتقل إلى الصدقة. نعم.
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
نعم، فالله يخلف كما قال سبحانه: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. والخلف هذا ليس باللازم أن يكون في المال، فيعوض عليك بمال ظاهر تجد أمامك. قد يكون الخلف في المال، قد يكون الخلف في الأخلاق والدين، قد يكون الخلف في الأولاد وصلاحهم، قد يكون الخلف بالحسنات الكثيرة التي تنتظرك في الآخرة، وقد يكون الخلف في المال. ولذا قال النبي: ما نقص مال من صدقة. وأما التلف، اللهم أعطي المشركا تلفا، في دعاء الملائكة لك وعليك، وهو دعاء يرجى أن يجاب. اللهم أعطي المشركا خلفا، فهذا حري أن يخلف الله عليك، دعاء ملائكة. أو أعطي ممسكا تلفا، والممسك هو الممتنع عن الحق الواجب عليه، ما ينفق لا من الزكاة ولا من الحقوق الواجبة عليه. أما في التطوع فإنه سنة، فلا يعاقب الإنسان على ترك سنة. فالله ما أعطي ممسكا تلفا، الممسك هذا الذي أمسك في حق واجب عليه، أما في غير ذلك فلا يستحق هذا، لكن فاته الفضل العظيم الذي يحصل به الخلف. اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم، فهو يساوي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. نعم. في إيه؟ نعم. يعني هذا ابتعد اخيرا، ابتعد، لانه لو اعتبر صيام ثلاثة ايام من كل شهر هذه خلاص صيام الظهر وحده، اذا ما محل رمضان هنا، محل رمضان في نفسه، فيكون صيام ستة ايام مع الشهر. اذا اعتبرنا حسنا بعشرة امثالها رمضان، اذا لا يقع في المضاعفة، يكون كشهر، وبالتالي الثلاثة ايام تكون افضل من رمضان، لان الثلاثة ايام بشهر، ورمضان كله شهر، لأنه على كلام القرطبي الآن يكون كده. فيبقى الأشهر اللي فيها ثلاثة أيام له تمام الشهر، ورمضان شهر، لأن لو رمضان ضاعفنا كما ضاعفنا ثلاثة أيام إذن هيعطينا عشرة أشهر، شهر بعشرة أشهر، يبقى زدنا عن الظهر. لكن هو قال فعاد فقال رمضان مع ست من شوال، طب النص ليس فيه ست من شوال. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بثمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه.
إذن هذا فيه الشرط، شرط القبول أن تكون من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا. طيب إذا تخلص الإنسان من مال محرم هل يعد هذا صدقة؟ ما يعد صدقة، لأن الصدقة لا تكون من كسب طيب، لكن تعد حسنة أيضا. فالتخلص من الحرام مع القدرة على إنفاق حسنة عظيمة، حسنة عظيمة. فالإنسان يؤجر على ذلك، يؤجر، لكن ليست في مسمى الصدقة، إنما التخلص وتعظيم شعائر الله وحرمات الله، فإنه يؤجر على ذلك. لأن البعض فهم من أنه لا تكون صدقة، للصدقة لا تكون من كسب طيب، أنه لا يؤجر على ذلك. بالعكس، هذا أجره قد يفوق أجر الصدقة ابتداء. ليه؟ لأن قد يكون المال كثيرا، ومعلوم حرص الإنسان على المال، فكونه يرقى فوق ذلك ويتوب ويتخلص، هذا لا شك أنه حسن عظيم. ثم في حسنة التوبة، سنتخلص من هذا المال المحرم في حسنة التوبة. وهذا المال الذي يتخلص من إنسانه وهو محرم، إنما يكون محرما على كاسبه أن ينفق على نفسه، لا على غيره، إذا انتقل إلى على وجه المشروع. يعني بعض الناس تحرج يقول لك ده مال كان ربا وفلان أعطهوني وأنا لا أريد أن أجعله في طعام ولا في شراب ولا، وده من الفتوى المشهورة التخلص بس لا تجعله في إيه؟ لا في مطعوم ولا في مشروب. طب المسجد لا تجعله في المسجد نفسه، اجعله في دورة المياه. يعني دورة المياه يعني إيه؟ لا إشكال، لأنه إذا انتقل على وجه مباح صار مباحا ولا إشكال، تجعله في طعام، تجعله في شراب. يا ليت اللي عندهم أمور ربا يتوبون والله يجيبون الأموال الملايين هذه، هتهنى بس والله، ونعمل إفطار منها جماعي، نفطر منها، إيه الإشكالية؟ هاتوا بس أنتوا ولكوش دعوة، ونجعلها في المساجد، ونجعلها في الكتب، ونجعلها في المطعوم والمشروب. فهذه فتوى أشبه بفتوى العوام، ليس بفتوى علماء. ما أعلم أنا يعني فتوى العلماء، الله أعلم ما اطلعت، لكنها حتى ولو كانت لبعض العلماء لا دليل عليه. ليه؟ لأن المال انتقل ممن حرم عليه أن ينفق منه إلى غيره، فإذا انتقل على وجه مباح جاز للآخر يستعمله، ما لم يكن هذا الشيء محرما لذاته. لأن المال محرم لكسب، الفلوس نفسها ليست حرما في ذاته إنما لكسبها، إنما المحرم لذاته هذا الذي يمنع على الشخص وعلى غيره. واحد تاب من مصنع خمر يعمل ايه؟ يكسر الازايز بتاعته، هذا اللي يعمل، كسره يجيب لودر وحفار ويمشي عليه حتى يجعله، او يدفنه، يدفن هذا الخمر. لكن ما يقول يتصدق به، يتصدق به لمن؟ لمن يسكر؟ نعم.
لا يتصدق احدكم بتمرة من كسب طيب الا اخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوه او قلوصه حتى تكون مثل الجبل.
يعني مهره الصغير يربي ويكبر يكبر يكبر. وهذا في اثبات صفة اليمين لله عز وجل، يعني اليد واليمين. هذا يقال في النعمة، ما يقال في النعمة ولا يقال في القدرة، هذا الله بيمين. نعم، فنثبت اليمين لله سبحانه وتعالى حقيقة. نعم.
حتى تكون مثل الجبل او اعظم، متفق عليه. الفلو المهر، والقلاص فتيان الإبل واحدها قلوص.
نعم. حتى لو أولت، لو أتخذر بيمينه وكذا وأن المعنى الله يتقبلها منك وكذا، لكن فيها إثبات الصفة، تأويل مع إثبات الصفة، لأن الله لو لم يكن له يمين ما صح أن يضاف إليه يمين. نعم.
وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. متفق عليه.
سبحان الله. شوف اليوم يا أخواني، للناس ما تجد، كل الناس يشتكون من اقتصاد، من أموال، والفقراء سيأتي يوم يا أخوان لا يجد الرجل من يتصدق عليه، يمشي بالصدقة، خذ يا فلان، لا صرت غني، ما عندي أموال كثيرة، ما أحتاج، يا فلان، لا ما أحتاج. فكأن النبي يقول بادروا، بادروا بالصدقة لتربحوا أجورا، فإنه سيأتي يوم لا تجد من يأخذ صدقتك. وقد جاء في بعض الأحاديث كذلك أن الأرض تخرج كنوزها حتى تخرج قطعة من الذهب كالسارية. تخيل ده كله أمامك ولا تلتفت إليه. كثير أصلا إحنا بنلتفت إلى التراب. التراب الآن عندك تراب تمشي وتبقى ماشي على طريق فيه كمان من أتربة وكالجبال. في أحد بيلتفت الجبال اللي إحنا مشينا في الصحراء؟ في أحد يلتفت الجبال؟ أبدا. هي نفس المسألة، الذهب لا تاخده فين؟ كثير جدا حتى تصبح هذه كالسارية. سيأتي هذا اليوم الذي يكون فيه الناس هكذا. قيل قريبا هذا حصل في عمر بن عبد عمر بن عزيز لما كثر العدل وكذا، حتى كان الرجل ما يجد فقيرا يعطيه. وأما ما وقعت عليه منصوصا عليه في زمان عيسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى لا يقبله أحد. هذه أزمنة. وفي أزمنة البحر والنهر يحسر عن ذاب وتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199. أزمنة، هذه أزمنة أمم تعرب. فالعالم هذا لن يبقى العالم على ما هو عليه. العالم كل يوم في عالم آخر، في عالم آخر. فما تراه من موازين اليوم تختلف غدا كما اختلفت عن أمس. أمس ماذا كان العالم، واليوم ما هو العالم، وغدا ماذا سيكون؟ والنبي يخبر صلى الله عليه وسلم. نعم، سبحان الله. الأرض تخرج البركات وتخرج معادنها وثرواتها. نعم.
وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. متفق عليه.
يعني كأنه أشاح بالوجه، يعني إشارة إلى تأكيد ذلك، أن ذلك حاصل. ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، يعني تأكيدا لهذا الأمر. وفي هذا يعني بيان أن هذا حاصل حاصل. فاتقوا النار عذابها ولو بشق تمرة، يعني تتصدق به. ودل هذا على أن الصدقة لا ينظر إلى قدرها، وإنما ينظر إلى إخلاص الدافع لها. فرب شق تمرة يكون أفضل من 1000 تمرة. نعم. فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. نعم.
قوله: أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار، وقيل حذر من ذلك، والمشيح الحذر، وقيل الهارب، وقيل أشاح أقبل، وقيل قبض وجهه. قال الحربي: أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراب.
نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهب تأتي علي ثلاثة وعندي منه دينار. تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. متفق عليه.
نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: أخذ أبو ضر من هذه الأحاديث أنه لا يجوز الإنسان أن يدخر فوق حاجته، وأن من يدخر فوق حاجته فإنه يكون كنزا، يعني يعذب عليه. وهذه فتوى أيضا خالف فيها الصحابة رضوان الله عليه، فإن الصحابة على خلاف هذا، وقد تأولوا الكنز بمن منع الزكاة، والذي يجب عليه، ولا بأس بالادخار فوق هذا. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه.
فالشاهد في هذا الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها إشارة إلى الإخلاص، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين الأخذ والإعطاء وكذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلون الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إلا ظله، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على ظل العرش أو على ظل لله، يكون عائدا إليه، ولذا تثبت أن الله له ظل. نقول من أهل العلم من أعاد الضمير إليه، ومنهم من أعاد الضمير إلى ظل سيخلقه الله يوم القيامة، ومنهم من أعاد إلى ظل العرش، وهو الصحيح، وقد دلت على ذلك نصوص تبين أنه ظل العرش في روايات لهذا الحديث، كما جاء عن في سنن سعيد بن منصور من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي قال سبعة يظلهم الله في ظل عرش، في ظل عرش. والحافظ ابن حجر قد حسن إسناد هذا. وفي ذلك حديث أيضا ذكر قال ابن رجب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وحديث أبي هريرة من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش. يبقى هذا أوضح، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظل الله في ظل، فسرت من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، في ظل العرش يوم القيامة. فهذا هو ظل العرش كما جاءت بذلك النصوص، والنصوص يفسر بعضها بعضا. الشيخ العثيمين يرى أنه ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة، لكن هذا هو الأرجح، وأمنه ظل الرب سبحانه وتعالى فهذا منفي عنه، هذا منفي. نعم. هذا لو قيل بظل الله، نعم، لا على الكيفية ما نتكلم في الكيفية، طالما ثبت النص ظل العرش يبقى نسبة ظل العرش، وأما الكيفية فالشيخ يتكلم في الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان، متفق عليه.
نعم.
وروى أبو أمامة
وإن كانت صدقة مقبولة تقبل الصدقة ما لم يعني يغرغ الإنسان، لكن لا شك أن الصدقة مع وجود الصحة وأنت تأمل الغنى وتخشى الفقر وكذا أنها أوقع وأعظم أجرا، لأن الداعي لها ضعيف وأن الصارف عنها قوي، فإذا تغلب الإنسان على نفسه وتصدق فإن حسنته تعظم هنا. نعم.
وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، أخرجه مسلم.
نعم.
واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث. وقال الخطابي رحمه الله روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة.
نعم.
وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة، وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن الله تعالى، وما جاء في الحديث الصحيح أولى.
لا شك. نعم. ففي أن الإنسان يجعل الصدقة بعد ماذا؟ بعد كفاية من يعول، لأن النبي قال وابدأ بمن تعول، فلا تنفق على الناس ترجو الخير وأنت مضيع لمن تلزمك نفقته، لا، ولكن اجعل هذا على الكفاف ولا تلام على كفاف. نعم. ونقول اليد العليا هي الموافقة للسنة والشرع، واليد السفلى خلاف ذلك. نعم.
نعم. وروى أبو
نفق عليه. مالها؟ على يعني فقراء ومساكين ولا؟ ما هو ده من صدقة، وأفضل أفضل صدقة ما جعل في العلم وأهله، سواء كتب طلبة علم في كفالتهم، هذا أفضل شيء، أفضل نفقة. هذه نفقة هي جهاد في سبيل الله، هذه نفقة في الجهاد في سبيل الله، هذا أفضل من غيرها، ولا النفع متعد، ولأن الناس لا يلتفتون إليها. نعم نعم. تقصد يعني أنه يشتري كتبا أو يتصدق، هو إذا كان صاحب أموال عنده مال واسع يتصدق ويشتري كتب، لكن لو كان ماله ضيق يقدم الكتب على هذا، كان ماله ضيق يقدم الكتب على هذا. يعني مثلا عندي مثلا 500 جنيه وأنا محتاج كتاب، أتصدق بها ولا أجيب الكتاب؟ لا، هاتي الكتاب، هاتي الكتاب. نعم.
وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه.
نعم، يعني إذا لم يجد ما تصدق به فليمسك عن الشر وليعمل معروف، يعني أنت متصدق مصدق. إن لم تجد شيئا كلمة طيب، ها، هتدفع عليها مالا. إن لم تجد ابتسام، إن لم تجد أعن ضعيفا، خذ بيده. صدقة واسعة، صدقة ليست مالا فقط، بل صدقة الأمر عن المنكر والكلمة الطيبة ربما تكون أفضل من المال. الناس ما يحتاجون أموال قدر ما يحتاجون إلى حسن الكلام. إحنا المثل بيقول إيه؟ لقيني ولا تغدين. لكن تغديت عشي وانت بتسمم بدنه، هذا ما فيها فائده. نعم. لكن والله لو قلت على عيل من عيالي، والله لو هذا، خلاص ارضيت بالكلام. نعم.
وروى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله تعالى نودي في الجنه: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على احد يدعى من تلك الابواب كلها من ضروره.
سبحان الله، نفوس متعلقه بأعلى شيء. أبو بكر يريد أعلى شيء، أبو بكر لم يكن ينافس على المرتبة الثانية، إنما المرتبة الأولى، وفقه الله لذلك. والله لا أسابقك بعدها أبدا، قالها عمر له رضي الله عنه، عمر. نعم.
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. متفق عليه.
هنيئا لأبي بكر، سبحان، هنيئا لأبو بكر، وهنيئا لأمة فيها أبو بكر، سبحان الله. نعم، رضي الله عنه وأرضاه.
قوله: من أنفق زوجين، قال الحسن البصري رحمه الله: يعني اثنين من كل شيء، درهمين، دينارين، ثوبين. وقال غيره: يريد شيئين، درهما ودينارا، درهما وثوبا، خفا ولجاما، ونحو هذا.
هذا كتاب عظيم، كتاب عظيم، هذا كتاب ده في باب عظيم، هذا بيلحق بالرسائل المنذرة، في رسائل كذا تحفظ. نعم، في بابها، مثل رسالة الذهبي. نعم.
قال الباجي:
في الأمصار ذوات الآثار. فهذه سبحان الله رسالة خاصة في هذا الباب، دي تحفظ، لمتني يحفظ. نعم نعم نعم. اي نعم، حسب الطاعات، زي باب الريان كذلك، باب الصلاه، باب الصيام. نعم، هو هذا يعني، لعله اما ان يكون اسم للباب نفسه، او يدعى من هذا الباب، باب الصدقه، باب الجهاد، باب كذا، لكونه ابرز الاعمال. عند الإنسان. نعم.
قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين.
هذا بالنسبة للزوجين، فهذا فيه حث على كثرة الصدقة والنفقة، فمن أنفق زوجين يعني شيئين بخلاف من أنفق شيئا واحدا، فهذه دعوة. طب ولا أنفق 4 10 20 يكون هذا أعظم، فتعطي تتصدق بثوب خلوهم 2 4 5 تصدق بجني ب5 10 20 يعني. المهم أنك إن أكثرت أكثر لك. نعم.
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء.
سبحان الله، كانوا يستمعون بقلوبهم يا أخوان، ما يستمعون بأذنهم، ما يقف عند أوجه القراءة في الآية دون العمل بها، إنما أوجه المعاني، أوجه التدبر في الآية ثم يحاولون ذلك العمل فورا. قال الله في كتابه: لن تنفقوا حتى تنفقوا حبا. وهم يعلمون، عرب أقحاح يعلمون المعاني بر الجنة، فماذا قال؟ تحول الأمر فورا إلى عمل. العمل والمال عزيز، المال مو بسهل يا أخوان، ليس سهلا، خصوصا نفائس المال. ولهذا عمر لما يقول كما في الصحيحين: أصبت أرضا بخيبر هي أنفس مال أصبته في الإسلام، أنفس، أو كما قال رضي الله عنه: أوقف فورا. ده أنفس. تخيل مثلا أنت مثلا رجل فقير كده، وبعدين جات لك حتة أرض في إيه بقى؟ في أفضل مكان، مثلا في الإسكندرية، في القاهرة، المتر بالشيء الفلان، قلت بس ده بقى مسجد للسنة، أوقفت مسجد للسنة. يا الله، ده أنت محتاج، هذا مال يعني، هذا مسجد للسنة، ومش هبني بقى ألم من الناس وبعدين أبني بقى أدوار ليه، لا، السنة بس، هذا مسجد، أو تبيعها وتنفقها في سبيل الله. طبعا ده سهل جدا احنا نقول هذا الكلام، لكن صعب عند، يعني احنا الواحد لو عنده مثلا 3 حتت، مثلا 3 قطع، فطبعا بيختار ده، يعني مش هقول احسن، هو فين هذا، ان هو افضل مكان ده لعيالي، والمكانين دول هتصدق بهم، ده يبقى يعني يشكر صراحة، وهتصدق بالمكانين من 3 ده جزاء خير. ده فين ده، فين هذا اللي الصدقة اليوم مش بالمتر، الصدقة بالجنيه، فيش صدقة بأمطار، صدقة بالجنيه ماشي، لكن بأمطار كثيرة، أمطار كثيرة هذه الأمطار. نعم. وإن أحب أموالي إلي بيروحاء،
وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح.
نعم، هذا حكم مالك، خلاص قبلت هذه الصدقة، هذا مال رابح، قيل رائح. نعم، قد سمعت ما قلت فيها.
وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، متفق عليه.
سبحان الله، هذا بقى فقه النفوس، فقه النفوس بقى. سبحان الله، مضت صدقتك يا أبو طلحة، ويك اجعلها في الأقربين، شوفها في أولاد عمك، أعمامك، وأبناء عمك، وأخوالك، أقربك، يبقى ما راحت بعيد يا أخواني، صح ولا لا؟ هذه الأرض راحت عند أخويا وابن أخويا وعمي وابن عمي، أرض العيلة ما زالت. تمام؟ يبقى ما الذي حصل؟ مضت الصدقة وفي نفس الوقت انتفع الأقارب، كأنها ما، كأني ما تصدقت به، يعني كأني لما كن في، ولا يأتيني الشيطان يوما ما يقول أضحولت من إلى، هي إلى أقربائي وإله، ولأن الصدق على القريب مقدم على الصدق على البعيد، لأنه حقا زائدا وهو القراب. نعم. وهذه قاعدة ليست في بقى في هذه، الأقارب يقدمون، الأقارب يقدمون. نعم.
قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر واختلف في
يعني بير حاء ما.
واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر. وقوله بخن يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين. قال الخليل يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر،
يعني يكون الراء مثلثة إعرابا، يبقى بيرو حاء رفعا، بيري بيرا، بيري خفضا، بيرا نصبا، بيرو رفعا. نعم.
وقوله
بين المرابح وإن حب أموالي إلي، يبقى بيرو حاء رفعا خبر إن. نعم.
وقوله مال رابح يرى بالباء الموحدة من الربح بالأجر وجزيل الثواب، أي ذو ربح، ويروى بالياء المثنى من الرواح عليه بالأجر على الدوام.
إذا كان رايح ومن الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصول وثمار. نعم.
وقال الهروي رابح أي ذو ربح.
قال الهروي ليس هو أبو إسماعيل الهروي، وإنما هو أبو عبيد عبيد الهروي. نعم.
رابح أي ذو ربح، ومن رواه رايح أراد أنه قريب الفائدة.
قريب الفائدة. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذا، نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، من أقصد من هذا القسم، وهو الصدقة. يعني احنا وقفنا طويلا مع هذه الرسالة حقيقة، يعني أنا أردت أن تكون عمدة في هذا الباب، يعني حتى لو رجعنا إلى شروحاتها بعد ذلك تكون شروحات إن شاء الله موفورة، يعني ولهذا أطلنا النفس فيها، لأن وجدت يعني الحقيقة رسالة في هذا الباب إن شاء الله أنا من أصول هذا الباب، من أصول هذا الباب، باب التعبد، هي رسالة طيبة ومباركة الحقيقة، كالأربعين كده في الأحكام التي انتفعنا بها أيضا لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. طيب نصلي العصر، وبعد العصر إن شاء الله فتاوى الأربعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.